مصنف وأؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أول شافع وأول مشفع. قال الشارح حفظه الله: قوله أؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أؤمن معناه أصدق وأعتقد حصول شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. والشفاعة مأخوذة من الشفع، وهو ما كان أكثر من واحد، فالواحد يقال له وتر، والاثنان يقال لهما شفع. قال تعالى: والشفع والوتر. فالشفع هو ما كان أكثر من فرد، والوتر فهو الفرد، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فالشفاعة يراد بها الوساطة للمحتاج في قضاء حاجة عند من يملكها، لأن طالب الحاجة واحد، فإذا انضم إليه واسطة صار شفعا بعد أن كان واحدا، لذلك سميت الشفاعة. وبعضهم يقول الشفاعة هي طلب الخير للغير. والشفاعة على قسمين: شفاعة عند الله وشفاعة عند الخلق. والشفاعة عند الخلق تنقسم إلى قسمين: شفاعة حسنة وشفاعة سيئة. قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فإذا كانت الشفاعة في تحصيل شيء مباح وشيء نافع فهي حسنة، كما لو شفعت بجاهك عند السلطان أو عند ولي الأمر ذي المنهج منها.
فإذا كانت الشفاعة في تحصيل شيء مباح وشيء نافع فهي حسنة، كما لو شفعت بجاهك عند السلطان أو عند ولي الأمر ذي المنهج منها. فإذا كانت الشفاعة في تحصيل شيء مباح وشيء نافع فهي حسنة، كما لو شفعت بجاهك عند السلطان أو عند ولي الأمر ذي المنهج منها. فإذا كانت الشفاعة في تحصيل شيء مباح وشيء نافع فهي حسنة، كما لو شفعت بجاهك عند السلطان أو عند ولي الأمر ذي المنهج منها.
وهذه ثابت في القرآن، ولكن بشرطين. الشرط الأول أن تطلب الشفاعة من الله جل وعلا ويأذن الله بها، فلا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، بخلاف المخلوقين فقد يشفع الشفعاء عندهم ولو لم يأذنوا، فربما يكرهون ذلك. أما الله جل وعلا فإنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان، ولكن عنده ما يوجب عليه العذاب لكبيرة من كبائر الذنوب ارتكبها، وهو من أهل الإيمان من أصحاب الجرائم التي دون الشرك. وأما المشرك فإن الله لا يرضى أن يشفع فيه ولا تقبل فيه شفاعة. قال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال تعالى: ولا يشفعون، يعني الملائكة، إلا لمن ارتضى. ارتضى الله قوله وعمله وهو المؤمن، أما الكافر فإن الله لا يرتضيه فلا تنفعه الشفاعة. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فإذا توفر الشرطان، إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع فيه، فالشفاعة حق. وإذا اختل شرط فهي الشفاعة مردودة. قال تعالى: وكم من ملك السماوات لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء. هذا الشرط الأول، ويرضى. هذا الشرط الثاني، فهذه هي الشفاعة عند الله، تجوز بشرطين. فإذا توفر الشرطان فالشفاعة صحيحة ومقبولة عند الله جل وعلا، وإذا اختل شرط فهي مردودة ولا تقبل. والناس انقسموا في أمر الشفاعة إلى ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. الطرف الأول الذين نفوا الشفاعة، وهم الخوارج والمعتزلة، وقالوا إن من استوجب النار لا بد أن يدخلها، بناء عندهم على أنه لا يستوجب النار إلا كافر، لأنهم يكفرون أصحاب الكبائر من هذه الأمة فيقولون لا تنفعهم الشفاعة، فمن استوجب النار لا بد أن يدخلها، ومن دخل فإنه لا يخرج منها. هذا مذهبهم، فينفون عنه الشفاعة التي ثبتت وتواترت بها الأدلة. الطرف الثاني الذين غلوا في إثبات الشفاعة وهم القبوريون والخرافيون الذين يتعلقون بالأموات ويطلبون منهم الشفاعة ويدعونهم ويذبحون لهم وينذرون لهم، وإذا قيل لهم هذا الشرك قالوا هذا طلب للشفاعة، كما قال المشركون الأولون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم غلوا في إثبات الشفاعة حتى طلبوها من غير الله، طلبوها من الموتى والمقبورين، وطلبوها أيضا لمن لا يستحقها وهم أهل الشرك والكفر بالله عز وجل. الوسط أهل السنة والجماعة توسطوا كما هي عادتهم الوسطية في كل الأمور ولله الحمد، فلم ينفوا الشفاعة مطلقا كما نفتها الخوارج والمعتزلة، ولم يثبتوها مطلقا كما غلا في إثباتها القبوريون والخرافيون. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، فمما يجري في يوم قيامة الشفاعة، ولهذا ساقها المصنف رحمه الله في جملة ما يكون في اليوم الآخر أنه يؤمن بكل ما يكون في اليوم الآخر ومنه الشفاعة. والشفاعة ستة أنواع، منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو مشترك بينه وبين غيره من الملائكة والأولياء والصالحين والأطفال الأفراط الذين يشفعون. فما الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو الشفاعة الأولى، الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، وذلك حينما يتقدم الناس بموقف موقف الحشر ويطلبون من الأنبياء أن يشفعوا لهم عند الله لأن يريحهم من الموقف، لأنه طال عليهم الوقوف مع ما هم فيه من الحر والضيق وطول الوقوف، حيث يقفون 50,000 سنة يتقدمون ويطلبون من آدم عليه السلام أبي البشرية أن يشفع لهم عند الله لأن يفصل بينهم ويريحهم من الموقف، فيعتذر آدم عليه السلام، ثم يطلبونها من نوح عليه السلام أول الرسل فيعتذر، فيطلبونها من إبراهيم عليه السلام فيعتذر، ويطلبونها من موسى عليه السلام فيعتذر، ويطلبونها من عيسى عليه السلام فيعتذر، ثم يطلبونها من محمد صلى الله عليه وسلم فيستعد لها ويقول أنا لها أنا لها، بعدما يطلبونها من أولي العزم كلهم ويعتذرون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يقبل ويشفع لهم عند الله ويخر ساجدا تحت العرش فيدعو ربه عز وجل ويحمده، ولا يزال كذلك حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع عند الله في أهل المحشر في أن يفصل الله بينهم بحكمه ويريحهم من الموقف ويقبل الله شفاعته. فهذا هو المقام المحمود الذي قال الله جل وعلا فيه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو الذي يحمد عليه الأولون والآخرون إظهارا لفضله وشرفه صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم. شفاعة الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوها وتفتح لهم، فهو أول من يستفتح باب الجنة عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال جل وعلا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها لا تفتح لهم أول ما يأتون بل عطف الفتح على مجيئين، لأنه لا يفتح لهم إلا بعد الشفاعة، وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أما الكفار والعياذ بالله فمن حين يصلون إلى النار تفتح لهم أبوابها يدفعون إليها ويدعون إليها دعاء، والعياذ بالله. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها إلى آخر الآيات. هذه الشفاعة الثانية للرسول صلى الله عليه وسلم والخاصة به. الشفاعة الثالثة أنه يشفع صلى الله عليه وسلم لأناس من أهل الجنة في رفعة منازل في الجنة. الشفاعة الرابعة شفاعته في عم أبي طالب. الشفاعة لا تنفع الكفار، ولكن نظرا لأن أبا طالب حمى النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه وصبر معه على الضيق وأحسن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يوفق للدخول في الإسلام، وعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وحرص على أن يدخل في الإسلام، ولكنه أبى لأنه يرى أن دخوله في الإسلام فيه مشبة لدين آبائه، حيث أخذته الحمية الجاهلية لدين آبائه، وإلا فهو يعترف أن محمدا على الحق وأن دينه هو الحق، ولكن منعته الحمية والآنفة لأنه لو أسلم بزعمه لصار ذلك سبة على قومه، وهو القائل ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. فقد منعته الملامة وحذر المسبة على قومه، ولقد جاءه رسول صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت وقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعاد عليه وقال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربا بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع في إخراجه من النار لأنه مخلد في النار، ولكن يشفع في أن يخفف عنه العذاب فقط، ويجعل في ضحضاح من النار وفي أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، فلا يرى أن أحدا أشد منه عذابا مع أنه أخف أهل النار عذابا. فهذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الخامسة مشتركة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الملائكة والنبيين والأولياء والصالحين وأفراط المؤمنين، وهي الشفاعة بأهل الكبائر التي دون الشرك، يشفعون لهم أن لا يدخلوا النار وإن دخلوا، ويشفعون لهم أن يخرجوا منها. وهذه هي التي أنكرها الخوارج والمعتزلة، وقالوا إن من استحق دخول النار فإنه لا بد أن يدخلها، ومن دخلها فإنه لا يخرج منها. فقوله أؤمن يعني أصدق وأعتقد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة به، وكذلك يؤمن بالشفاعة المشتركة لأن هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وأنه أول شافع كما في الحديث حديث الموقف، وأول مشفع فهناك شفعاء، ولكن هو أول الشفعاء عليه الصلاة والسلام، وهو أول من يستجاب له من الشفعاء. وفي هذا رد على الذين يقولون إن الشيخ ينكر الشفاعة.
الأخ اللي خلف العمود، الأخ اللي جالس على الكرسي خلف العمود، جالس على الكرسي تعبان ما في بأس، لكن جالس وراء العمود لماذا؟ الآن يا إخوان اجلس على الكرسي، اجلس على الكرسي. اللي يجلس عندي هنا في الدرس أكرم ممن يجلس عندي في البيت، لأن الذي يجلس عندي في الدرس إنما يأتي لأجل الدين، والذي يأتي في البيت قد يكون جاي لأجل الدين وقد يأتي لأجل الدنيا، وذاك بيتي وهذا بيت الله. وأنت عندما تجلس أمامي في البيت كذلك تجلس أمامي في المسجد، ما تجلس لوحدك، تجلس أمام إنسان جلس لك. فينبغي أن يعرف الإنسان هذا الحق، أنه يجلس أمام إنسان يعطيه من نفسه ومن وقته، فيعرف للمجالس حقه. الذي عنده ضرار وعنده تعب لا بأس، لا بأس يا أخي، لكن تحتاج تجلس على كرسي اجلس على كرسي، وإذا كنت تجلس في الأخير اجلس في الأخير. وإن كان السلف كانوا يستحبون إذا أراد أن يصلي الإنسان الراتبة والنافلة أن يتقدم ولا يتأخر، ويقولون تقدموا تقدموا، ويكرهون التأخر. وبوب على هذا المعنى ابن أبي شيبة في كتابه المصنف: وإذا تقدم الإنسان إلى الخيرات استحق التقديم، وإذا تأخر عنها ربما رجع عليه تأخيره بالضرر. المقصود الإنسان إذا جلس، أنتم لا تجلسون عندي بمجموعكم، أنتم تجلسون بجميعكم، كل واحد له حظ من هذا المجلس، فيعرف أن الخطاب الذي يساق لا يساق هكذا. وأنتم لا تأتون لتأخذوا من عندي المعلومات، المعلومات تفتح الأشرطة الآن تسمع معلومات وبعدين لا تخرج عالم أبدا حتى يلج الجمل في سم الخياط. الدين والعلم هو معلومات، الدين والعلم روح لطيفة تسري بين العالم والمتعلم، وإذا قطعت هذه الروح فلا يمكن أن ينشأ هناك متعلم ينتفع ويصير عالم. لذلك لما صار الناس يظنون أن العلم المعلومات قالوا الإنسان ما يحضر عند المشايخ ويسمع في الأشرطة، وقالوا الآن طبعت الكتب والحمد لله فالإنسان يكتفي بالبحث، ونوعوا من طرائقهم في أخذ العلم أشياء عجيبة حتى صار الإنسان يحضر في المسجد وينام تجد أكثر حضوره نوم. إذن لماذا تحضر؟ ينبغي أن تحضر وأن تعلم أنك في ثغر من ثغور الجهال. ويأتي بعض الناس ويمد رجليه في الدرس من غير سبب طبي يدعوه إلى ذلك، ويأتي إنسان ويكلم بالجوال في الدرس، وصار المنكر على هؤلاء كالغريب، فصارت هذه أوضاع معتادة، وأن لهم العلم وهم لا يعرفون طريقة. وقد قال يوسف بن حسين: بالأدب تفهم العلم، ومن لم يكن له أدب فلا يفهم العلم أبدا، هذا معنى قوله رحمه الله تعالى. فنحن لو لم ننهي الكتاب، لكن أن يتعلم الإنسان أن المقصود في هذه المجالس هو أخذ الدين ومعرفة طريقة أخذه والتأدب بآداب أهله، هذا يكفينا. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يجلس 5000 ينظرون إلى دله وسنته وهديه ويهتدون به، ونحن قد بل نجزم أننا لم نبلغ هذا المبلغ، لكن
على الأقل أن نقيم أدب الدرس، إن لم تقم في أنفسنا أدب النفس فلا أقل من أن نقيم أدب الدرس، وأن يعرف الإنسان أن هذا مجلس تحضره الملائكة ويباهي الله سبحانه وتعالى به ملائكته، ويرجى لأهله أن يقول الله سبحانه وتعالى انصرفوا مغفورا لكم، فهل تقع المباهاة والمغفرة والإقبال من الله سبحانه وتعالى على قلب ساهل له يحضر وكأن المقصود معلومات؟ هذه عبودية يا إخوان، عبودية عظيمة. ولذلك يقولون العلم صلاة القلب، وإذا لم يخشع الإنسان في صلاة قلبه في علمه ما رجع أثرها عليه. ذلك بعض الإخوان قد يرون مثلا صاحب السيارة الذي وقع منه ما وقع في العصر يرون أن التعامل معه بمثل هذا فيه شدة، لا هذا ليس شدة، هذا يا إخوان يقطع صلاة قلوبنا. وإذا كان الشرع جاء في بيان عظم ذنب من يقطع صلاة المصلي والأمر بمدافعته فهذا من هذا الجنس، لكن لما صار الناس لا يعرفون حقيقة العلم ويعرفون يظنون أنه معلومات وتحضر إحنا قرأنا الكتاب الفلاني وختمناه وبعدين ختمته وبعدين عرفت أن النفختين أن النفخات الراجح فيها نفختين وبعدين حقيقة العلم في قلبك ما هي؟ تعظيمك للعلم، تألهك بعبودية العلم، إقبالك على الله سبحانه وتعالى، يقينك بأنك عندما تأتي إلى روضة من رياض الذكر تطلب فيها القرب عند الله سبحانه وتعالى وتعدها عملا صالحا ينفعك إذا وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذا لم تكن هذه المعاني في القلب ما ينفع العلم، ما يصير علم أصلا، وهذا هو الواقع عند الناس. قالوا للأعمش اليوم في الكوفة 5000 يطلبون الحديث، قال إذا كثر الملاحون غرقت السفينة. ليست العبرة بالأعداد ولكن العبرة بالإعداد، أعداد أعداد يحضرون في الدورات الصيفية ثم بعد ذلك 5 هناك 6 هناك 3 هنا و2 هنا. هل جاء الشرع بالتفرق؟ بل جاءت السنة بخلاف ذلك، وواحد يضع الكتاب في الأرض وواحد يكلم بالجوال تعد حضوره في الدرس، يقبل ويدبر ويقبل ويدبر كالمطية التي تظهر وترجع لأجل سوقها على المورد، وأريد أن يكون بعد ذلك طالب علم. هب أنك كنت طالب علم عند الناس لكنك عند الله لا. إذا لم تعظم العلم وتعرف قدر العلم هذا ميراث الرسالة. هل حين اسمحونا شوي، يعني هل حين البنوك تجي الواحد عشان يقضي مقراته في البنك ياخذ رقم ويجلس على كرسي ويتأدب ويتلطف بالموظف علشان ينهي معاملته؟ أتظنون أن الله يرضى لدينه خلاف ما رضيه الناس لدنياهم؟ لا والله، الله أكرم وأحكم وأعلم سبحانه وتعالى، فلا يرضى بمثل هذه الأمور، وإنما يجري الناس على الرسوم ويقفون مع الصور حتى إذا جاء وقت الحاجة طلع حقيقة العلم. انظروا إلى الأوقات التي تدلهم فيها الأمور كيف يطلع العلم، يزيغ كثير من المنتسبين للعلم. انظر مثلا عندما يقع وفاة عالم، أكثر الناس حتى المنتسبين للشريعة يقعون في نعي الجاهلية، تجد بعض الناس حتى في درسه يقول اليوم توفي شيخنا الشيخ فلان بن فلان هو في بلاد أخرى، طيب ما في مصلحة في هذا، هذا نعي جاهلية، كان الصلاة يدعو الناس الصلاة عليه نعم، أما فقط يذكر وفاته هذا من نعي الجاهلية، أو وإذا عدد مآثرة فهذا أقبح وأقبح. فأهل الجاهلية كان نعيهم يجلسون على الطرق يذكرون مآثر الذي مات، كان وكان وكان وكان، وهذا الذي يقع الآن في الخطب يعددون مات الشيخ بكر أبو زيد يخطبون عن مناقب الشيخ بكر أبو زيد، مات الشيخ بن باز رحمه الله يخطبون عن مناقب الشيخ بن باز، هذا خلاف الطريقة الشرعية. وقف على هذا في المسائل الحادثة الأخرى تجد أن الذي معه العلم يميز بين الطريقة الصحيحة والطريقة المخالفة للشريعة قليل، لأن العلم نور وهو معلومات، العلم نور. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى من نسأل بعدك فقال فلان، قالوا يا أبا عبد الله رحمك الله غيره أعلم منه، قال إنه رجل موفق يوشك أن يسأل فيجيب فيسدد. بماذا يسدد؟ بالنور الذي يجعله الله سبحانه وتعالى له. هذا النور ليس بكثرة السرد للمعلومات ولا بكثرة الطلبة ليحضرون ولا بحرف الدال ولا بمنصب الوزارة. هذا النور هو بقدر ما يجعله الله سبحانه وتعالى للعبد من إقباله عليه. وأعظم إقباله وأعظم إقباله هو معرفته بحقيقة العلم، وأن العلم عبادة، وأنه يأتي لعبادة، وأنه يجلس لعبادة. ينبغي علي أنا أن أعرف أنني عندما أجلس ها هنا لا أنظر إلى التكثر بالأعداد وحضور 100 ولا 50، وأني أحضر جيدا إذا كان العدد كثير، أني أنظر أنني أقوم بعبادة لله سبحانه وتعالى، وأنه ينبغي أن الإنسان مهما حصل له من ظرف أن يكيف ما استطاع برنامجه لأجل نفع الناس. ولهذا أقول كنا نحن قد أزمعنا أن تكون هذه الدروس متتابعة في إجازة الكائنة بين نصفي الفصل، ثم عدلنا ذلك لأن البرنامج عندي صار لا يقبل، فقد ابتليت بدراسة الدكتوراه وكنت من قبل لم تخرج الموافقة على دراسة، فاحتجت أن ننظم الوقت تنظيما جديدا. وقد يكون بوسع الإنسان أنه يلغيه لأجل بحوث الدكتوراه، لكن رغبة في إقامة هذه العبادة من نفسه يحرص على ذلك. وكذلك الطالب الذي يحضر ينبغي أن يحضر وهو يعلم أنه يحضر إلى عبادة وإلى مجلس عبادة يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به، فيكون على أكمل حال ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لا تراقب نظر الشيخ، وراقب نظر الله سبحانه وتعالى إليه. لا تنظر إلى أنك تريد أن ترضي فلان أو معك صاحب تقول نحضر جميعا، لا، أعرف أن هذه عبادة تأتي إليها طلبا للقربة لله سبحانه وتعالى. ولذلك لما وعى السلف رحمه الله تعالى هذه الحقيقة قيل لعبد الله المبارك لا متى تكتب الحديث؟ قال لعل الحديث الذي أدخل به الجنة ما كتبته إلى الآن. وقيل لأبي عبد الله أحمد يا أبا عبد الله متى الفراغ؟ قال الفراغ في الجنة. لأنهم يعلمون أنهم مشغولون بعبادة تقربهم إلى الله لا تقربهم إلى الناس وإلى الدنيا. فنحن عندما نؤكد على هذه الأصول هو إحياء لشعيرة العلم على الحقيقة التي بدل الناس فيها وغيروا وحولوا وحرفوا وأحدثوا صورا ورسوما وأحوالا على خلاف طريقة السلف، فحرموا حقيقة العلم. فمن أراد أن يتمسك بطريق الناجين فعليه بهذه السبيل، وليعلم أن المعلم كالطبيب، والطبيب الناصح هو الذي يصف لك الدواء ويعطيك إياه، ومن لم ينصحك فإنه لا يصح أن تطلب عنده العلم. وإن الذي يحضر عند شيخ سنة كاملة ولا يبدر من هذا الشيخ نصيحة في طلب العلم لا يصح أن يحضر عنده، لأنه إذا لم ينصح في العلم ينصحه في ماذا؟ ولذلك أنا أستغرب يا إخوان أن بعض الإخوان يحضرون هذه الدروس من مدة وأنا أعرف صورهم وربما عرفت أسماءهم، لكن ربما طول هذه المدة لم أرى أحد منهم جاءني واستشارني في أمر يخصه، لأنهم يظنون أن العلم المعلومات ولا يعرفون أن العلم هو الدين، وتأثروا بحال الناس، فصار طالب العلم يعرف شيخه في الحلقة فقط، فإذا خرج خارج الحلقة لم يعد له صلة بحياة شيخه. وهذا الفصل بين الدين والعلم أخطر من الفصل بين الدنيا والدين الذي انتحله العلمانيون، لأن الفصل بين العلم والدين يوهم أن للعلم رسوم وللدين رسوم. وهذا من آثار المتصوفة عندما أوجدوا شيخ الطريقة وشيخ الشريعة، شيخ الحقيقة وشيخ الشريعة، ثم وجد في زماننا صورة أخرى له، فصار الطلبة معتدلون لأشياخهم لا يعرفونهم إلا في حلقات العلم فقط، وإذا عرفوهم إنما يعرفونهم بقراءة كتاب، أما أن الشيخ يقول له يا ولدي أو يا أخوي لا تفعل كذا أو انتبه كذا أو حل كذا، قال والله الشيخ هذا ما ندري منين جاي من المريخ وهذه شدة. لا، الحمد لله عز وجل ما خرجت من كوكب الأرض، أنا نحن من كوكب الأرض، وهذه ليست شدة، هذا هو العلم على الحقيقة، هذا هو العلم على الحقيقة. ليس الأحوال التي الآن الناس صاروا يضعون لها أمور ويجلس الطالب أشياء، والله مثل ما دخل مالك رحمه الله تعالى على ربيعة وجده يبكي فارتاع فسأله
مالك يا عبد الرحمن قال لقد صار يفتي اليوم في المدينة من هو أحق بالسجن من السراق، وقد صار يعلم في المدينة يعني البلاد من هو أحق بالسجن من السراق. حقيقة أنا لا أستثير يعني ما ذكر لي بعض الإخوان من أن رجلا يقرأ على شيخ في صحيح البخاري ثم في أثناء الدرس يكلم بالجوال، يعني هذا الرجل لا وقر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا وقر شيخه ولا وقر المجلس مجلس علم. وأشد عندي حال شيخه الذي يرى منه هذا ثم لا يزوره، وقد كانوا رحمهم الله يزورون في أقل من هذا طلبا لإصلاح النفوس، فصار الناس لا يبالون بمثل هذه الأمور. والمقصود من هذه الإلماعة الإشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، ونحن نعذر من له عذر ممن يحتاج إلى الاتكاء أو يحتاج الجلوس على الكرسي أو نحو ذلك، ما عندنا مانع في هذا، الشرع عدل له نحن نمنعه، الشرع عدل له ليصلي جالسا نحن نمنعه لا، ولكن إذا جلس الإنسان محتاجا إذا تجلس على طريقة تقبلها النفوس، لأن جلوس كل واحد منكم هو جلوس إلي وليس جلوس في مجموع الدرس مجموع المجلس. وهذا الكلام الذي أسوقه لكل واحد منكم عن اليمين وعن الشمال ومن بين يدي، وحتى الذين يسمعون بهذا النقل الإلكتروني المسمى بالإنترنت الكلام مسوق إليهم، وقد يكونون على أحوالهم يعرفونها الآن. يجلس الإنسان يسمع درس وهو ربما متكي ومد رجلينه وحاطن الشاهي على يمينه ولابس ثياب الهيئة المنزل ويقول أنا أستفيد علم، وين تستفيد علم؟ لكن نقول نحن على الأقل الإخوان اللي في خارج البلاد والبعيدين عن أقل الضررين يجوز الإنترنت، أما أن الطريق للعلم هذا لا يكون، ولو كان هذا آية لآتاه الله محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال لي الشيخ كريم راجح شيخ قراء الشام يقول لو كانت الدروس اللي في القنوات يحصل بها نفع الناس وتخريج علماء لآتاه الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فصار يتكلم في مسجده وتراه الآفاق. لكن يستحيل أن إنسان يستفيد في العلم وهو بجانب زوجته ويأكل ويشرب، يقول قيد الفوائد، ومن لم يعرف هذه المعرفة لم يتكلم بهذا الكلام، وهذه أمور تدرك بالذوق والوجد، ومن لم يجري في ركاب القوم فإنه ربما أن هذه الأمور خيالات، لكن إذا جرى في مضمار السابقين عرف أن الأمر كما قال ابن المبارك لا تأتين بذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، لكننا نسأل الله سبحانه وتعالى عفوه وستره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة من المسائل المتعلقة باليوم الآخر، وهي الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. استطرد الشارح في بيان الشفاعة وذكر تعريفها لغة واصطلاحا، فبين أنها في اللغة مأخوذة من الشفع الذي هو ضد الوتر، ثم بين أنها في الاصطلاح يراد بها الوساطة للمحتاج. وسبق أن ذكرنا لكم أن الحد الجامع للشفاعة أن الشفاعة هي سؤال الشافع أحدا، سؤال الشافع أحدا حصول خير للمشفوع له أو دفع ضر عنه، سؤال الشافع أحدا حصول خير للمشفوع له أو دفع ضر عنه. وإذا تقرر هذا فإذا سئلت عن الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى فتقول حينئذ هي سؤال الشافع الله، سؤال الشافع الله حصول خير للمشفوع له أو دفع ضر عنه. وهذا هو تعريف الشفاعة شرعا، لأنها تكون عند الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الشارح أن الشفاعة على قسمين، أحدهما الشفاعة عند الخالق والآخر الشفاعة عند المخلوق، وبين أن الشفاعة عند المخلوق هي شفاعة حسنة وسيئة، وبين معنى كل بما يناسب المقام. ثم انتقل إلى بيان الشفاعة عند الله عز وجل فقال هي ثابتة في القرآن وفي السنة، وذلك بأن الله يكرم بعض عباده بأن يدعو إلى أخيه إلى آخر ما قال. ثم بين أن الشفاعة الثابتة لها شرطان اثنان،
الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، وهذا الإذن متوقف على حصول شيئين اثنين، أحدهما رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع كما قال الله عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يعني ويرضى عن الشافع، وليس فقط يرضى عن المشفوع بل يرضى عن الشافع ويرضى عن المشفوع في هذه الآية. والآخر قدرة الشافع على الشفاعة، فإن من لا قدرة له لا يحصل له الإذن، وهذه القدرة طريقها الشرع، فمن عين الشرع له شفاعة فهو قادر عليها كالأنبياء والملائكة والأفراط والصالحين والعلماء وأشباه ذلك. أما الشرط الثاني فهو رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع، ولا يرضى الله سبحانه وتعالى إلا لأهل التوحيد، ويعلم به أن الرضا متعلقه الشافع والمشفوع له جميعا، وليس متعلقه هو المشفوع له فقط، بل لا بد من رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع، وهذا مندرج في شرط الإذن، لأنه لا يحصل إلا بوجود الشيئين اللذين ذكرناهما، وأحدهما رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع. ثم بين الشارح حفظه الله أن الناس انقسموا في أمر الشفاعة إلى ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. فالطرف الأول الذين نفوا الشفاعة وهم الخوارج والمعتزلة، وهذا التعبير بسعته فيه نظر، وإنما الصواب أن القسم الأول الذين نفوا بعض أنواع الشفاعة، لأن الخوارج والمعتزلة يثبتون أشياء من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ينفون أنواعا أخرى كالشفاعة لأهل الكبائر، فالصواب في مذهبهم أنهم ينفون بعض أنواع الشفاعة، وهؤلاء هم الطرف الأول. ويقابلهم الطرف الثاني الذين غلوا في إثبات الشفاعة، وهم القبوريون والخرافيون الذين يتعلقون بالأموات. وقد ذكر العلامة إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي في رسالة التوحيد المسماة بتقوية الإيمان أن كثيرا من المتأخرين آل بهم مبالغتهم في التعلق بالشفاعة إلى نسيان الله سبحانه وتعالى وترك دعائه وسؤاله، وهذا الذي صدع به إسماعيل بن عبد الغني، وهو أحد علماء الهند في القرن الثاني عشر، هو الحق الصراح الذي دلت عليه الآيات واستفار بكلام أئمة الدعوة، وإنما ذكرت التنصيص عليه من غيرهم لأجل هذه النكتة، ونبه أنها نكتة دقيقة، بأن الناس أكثرهم تعلق بشفاعة المخلوقين لهم عند الله ونسي سؤال الله سبحانه وتعالى ودعاءه. ثم ذكر الشارح الطرف الثالث أو القسم الثالث، وهم الوسط من أهل السنة الذين أثبتوا ما ثبت من الشفاعة ونفوا ما نفاه الشرع من الشفاعة. ثم ذكر المصنف رحمه الله وحفظه الله تعالى أنواع الشفاعة، فذكر من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة الأولى وهي الشفاعة العظمى، وذلك في شفاعة الموقف، والثاني شفاعته في أهل الدنيا أهل الجنة أن يدخلوها، وهذه شفاعة استفتاح الجنة. وذكر الشفاعة الثالثة وهي أنه يشفع صلى الله عليه وسلم لأناس من أهل الجنة في رفعة منازلهم في الجنة، وهذا القسم من أقسام الشفاعة في كونه خاصا للنبي صلى الله عليه وسلم نظر، خلافا لطريقة جمهور أهل العلم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. فالظاهر من النصوص أن غير النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأناس من أهل الجنة في رفعة منازلهم في الجنة، لكن المقدم في هذا النوع هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو اختيار شيخ شيوخنا العلامة حافظ الحكمي، وهو المنصور بالأدلة أن شفاعة الرفعة لأهل الجنة في الدرجات لا تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقدم فيها هو النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع غيره. ثم ذكر الشفاعة الرابعة من الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب. وسبق أن ذكرنا لكم أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب هي مختصة من عموم قوله تعالى، هي خاصة من عموم قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فإن الشفاعة لا تنفع الكافرين، لكن نفعت أبا طالب لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختص بذلك، فتكون خاصة من عموم. ويمكن أن يقال أيضا إن المنفي في قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين هي الشفاعة بزوال العذاب، فهذه لا تقع أبدا. أما شفاعة التخفيف فقد تقع كما وقع في أبي طالب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له، وهذا وجه ثان حسن أيضا. ثم ذكر الشفاعة الخامسة وهي مشتركة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره، وهي الشفاعة في أهل الكبائر يشفعون لهم أن لا يدخلوا النار، وإن دخلوها يشفعون لهم أن يخرجوا منها. فهذه الشفاعة متعلق بها طائفتين، الطائفة الأولى طائفة استحقت النار يشفعون لهم أن لا يدخلوها، والطائفة الثانية شفاعة دخلت النار يشفعون لهم أن يخرجوا منها. والقسم الأول من هذا النوع وهو الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها ذكره جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن كثير وابن حجر، وتوقف ابن القيم رحمه الله تعالى في إثبات هذا النوع في كتاب تهذيب السنن لعدم وجود دليل يدل عليه، وهذا هو الصحيح، فإننا لا نعلم دليلا صحيحا على وجود شفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، وإنما الشفاعة العامة هي في حق من دخل النار أن يخرج منها، وهي الشفاعة لأهل الكبائر، وهي التي أنكرها الخوارج. واضحة المسألة أم غير واضحة؟ واضحة ولا ما هي واضحة؟ نعيد نقول إن هذا النوع الذي ذكره الشارح متعلقه قسمان اثنان، أحدهما من استحق النار فيشفع فيه أن لا يدخلها، والثاني من دخل النار فيشفع فيه أن يخرج منها، وهذا الثاني قد أجمع عليه أهل السنة خلافا للخوارج والمعتزلة. أما الأول وهو الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها فهذا قد أثبته جماعة ممن ذكرنا كابن تيمية وابن كثير وابن حجر، وذهب ابن القيم في تهذيب السنن إلى عدم إثبات لعدم صحة الدليل، وهو القول المنصور إلا نعلم حديثا ولا دليلا صحيحا في ذلك. فصارت الشفاعة العامة للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره كم نوع؟ النبي صلى الله عليه وسلم وغيره جميعا يشتركون فيها، النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ايه نوعان، ما هي؟ احسن، الشفاعة المشتركة التي تقع من النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والنبيين الصالحين والأفراط وغيرهم هي والأولاد بدعائهم بآبائهم، هي في نوعين، أحدهما الشفاعة لأهل الكبائر ممن دخل النار أن يخرج منها، والثاني الشفاعة في رفعة درجات من دخل الجنة على ما تقدم تحقيقه في النوع الثاني. طيب، هذه المسألة وهي الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها يسمونها الشفاعة لأهل الكبائر، طيب ما في أحد يدخل النار وهو ليس من أهل الكبائر وتحق له الشفاعة؟ ما هو محمد؟ ايش الدليل؟ طيب، تعرف صغيرة تدخل الإنسان النار؟ تعرف صغيرة تدخل الإنسان النار؟ هم قالوا الكبيرة جعلوا من علاماتها إيش؟ توعد عليه من نار، فعلم أن الصغيرة لا يتوعد عليها بالنار، صحيح ولا لا؟ صحيح، الصغيرة لا يتوعد عليها بالنار، لكن يخشى على من كثرت صغائره أن يدخل النار لحديث إياكم محقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، والإهلاك يعني بإدخاله النار، فمن اجتمعت عليه الصغائر يستحق الدخول في النار لهذا الحديث، فالصغيرة الواحدة لا يتوعد عليها بالنار، لكن الصغائر المتكاثرة صاحبها مستحق بالنار،
ولأجل أن الأصل في التوعد بالنار الكبائر اختص أهل السنة هذا النوع باسم الشفاعة لأهل الكبائر، ليس المعنى أن صاحب الصغائر لا يدخل، بل صاحب الصغائر الذي كثرت منه فإنه يستحق النار لأجل هذا الحديث، حديث سهل بن سعد عند أحمد وغيره حديث صحيح. واضح المسألة ولا غير واضح؟ هذه مسألة دقيقة ترى، واضحة؟ الصغيرة لا توجب استحقاق النار، لكن اجتماع الصغائر. فإن قال قائل هذا الاجتماع يجعلها كبائر، ما تقولون؟ يقول واحد هذا الاجتماع يجعلها كبائر، نقول لا، العلماء قالوا إن الصغيرة قد تكون كبيرة بالإصرار عليها، فهي صغيرة واحدة، ليست هذه صورة المسألة. صورة المسألة من كثرت منه الصغائر وهي متعددة فيقع منه ذنوب صغيرة، فتكاثر هذه الذنوب يجعلها تجتمع فتهلكه. فإن قال قائل لكن هذا الرجل عنده أمر أوجب كونها كبيرة وهو الاستخفاف بالصغيرة، لأن الحديث إياكم إيش محقرات الذنوب، فهذا استخف بها، ومن استخف بالصغيرة صارت كبيرة في حقه كما قال العلماء. واضح؟ واضح المباضح؟ طيب ما الجواب؟ يا عبد الله خلنا من هذا، أنا أبي الحديث إياكم ومحقرات الذنوب، فهو حجرها، حجران الذنب يعني بالعبارتنا تهون به تخف به يعني سم. لا تفهمون دائما لا تفهمون النصوص من خارجها، اثم النص من النص. قال إياكم ومحقرات الذنوب، محقرات الذنوب ما معناها؟ ليش صارت محقرات؟ هل لأن الناس يستخفون بها ويتهاونون ويفعلونها، أم لأنهم يعدونها هينة؟ هذا معناها، ليس التحقير هنا من جهة الاستخفاف، وإنما التحقير هنا من جهة أن الناس يرونها هينة ويتساهلون في فعلها، لأنهم يستخفون بالمعصية ويفعلون الصغيرة استخفافا بقدرها، لكن هي جعلت حقيرة باعتبار النظر إليها لا باعتبار ما ينبني على فعلها، وإنما باعتبار النظر إلى هذه المعصية فيرى أن هذه المعصية هينة، لكنه يرى أنه أذنب ولا يستخف بها، فيبقى هذا الحديث على إحكامه من جهة معناه. نعم
أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله
في آخرها قالوا في هذا رد عن الذين يقولون إن الشيخ ينكر الشفاعة، يعني أن إمام الدعوة لا ينكر الشفاعة، وإنما ينكر الشفاعة البدعية والشركية، أما الشفاعة الشرعية فهو لا ينكرها، فاندفع القول بأنه ينكر الشفاعة. ولذلك إذا قال لنا قائل إن إمام الدعوة ينكر الشفاعة، نقول إن أردت الشفاعة البدعية والشركية فهذا حق، وإن أردت أنه ينكر الشفاعة الشرعية التي جاءت بها الأدلة فهذا كذب عليه. نعم.
ولا ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل البدع والضلال، ولكنها لا تكون إلا من بعد الإذن والرضا، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وهو لا يرضى إلا التوحيد ولا يأذن إلا لأهله، وأما المشركون فليس لهم من الشفاعة نصيب، كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال الشارح حفظه الله ولا ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل البدع والضلال كالخوارج والمعتزلة الذين يكفرون أصحاب الكبائر ويقولون إنهم خالدون مخلدون في النار لا تنفعهم شفاعة الشافعين. أما أهل السنة فيثبتون الشفاعة، ولكن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الشفعاء لا تكون إلا بشرطين ذكرهم الله في القرآن. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، وليس كما يكون من ملوك الدنيا الذين يشفع عندهم الشفعاء ولو لم يأذنوا. الشرط الثاني أن يرضى عن المشفوع فيه لأن يكون من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان، ولو كان عنده ذنوب يستوجب بها دخول النار أو دخل بها النار، فهذا مؤمن تنفعه الشفاعة بإذن الله. أما الكافر ولا تنفعه الشفاعة إلا ما استثني من شفاعة أبي طالب وهذه خاصة. وقولي وهو لا يرضى إلا التوحيد لا يرضى عن المشرك، وإنما يرضى لأهل التوحيد ولا يأذن إلا لأهله، ولا يأذن للشفاعة إلا في أهل التوحيد. وأما المشركون فليس لهم من الشفاعة نصيب. قال تعالى في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين.
يقول اختلف الكلام عندكم بالنسبة في اختلاف عندكم النسخة هذه نقص. لذلك دائما الإنسان ينتخب النسخ، ليس كل نسخة الإنسان يشتريها، النسخة التي عليها اعتماد وقدم لها الشيخ هي التي يعمل بها. لذلك تجد الآن بعض الناس قد يحقق كتاب أو أنه يريد أن يحفظ مثلا يجمع 10 نسخ، وهذه النسخ إذا جمعت 3 تساوي بصلة. تجد بعض الإخوان مثل رايت بعض الاخوان نسخ المراقي السعودي مثلا بيحفظ نسخه مكتبه ابن تيميه مطبوعه ونسخه ما ادري ايش، هذه كلها ما تساوي شيء لانها عديمه الصحه. ولذلك طبعه ابن تيميه في المراقي ادخلوا فيها 2 بيت ليست من المراقي. فهذا يقع في المتون وخاصه وفي من يحقق كتاب يجي اتي اي نسخه وياخذها. لا، الانسان خاصه قراءه الشروح لابد ان تصح، وياتي الانسان بنسخه صحيحه حتى تقع القراءة صحيحة وينتفع الإنسان. نعم.
صلى الله عليه.
جزاك الله خير. جزاك الله خير. لكن الشيخ صالح يشطب ويحذف إذا راجع الكتاب ويغير ويبدل، فلا يعول على أي ما يوجد في السوق الآن. بعضهم صار يفرق كتب الشيخ ويطبع. الشيخ ما يرضى عن ذلك. الشيخ إنما يرضى، فقد سمعت مرة سئل عن مسألة وقيل انك ذكرتها في شرح قالت عليه تقديم لي، قال لا هم معتمد ياخذون منها الاشرطه ويفرغون ما يراجعون. يقول الشيخ لابد من النظر الى النسخ المضبوطه. نعم.
من الاسباب التي ادخلتهم النار انهم لم يكونوا من المصلين، فدل على ان من ترك الصلاه متعمدا فهو كافر مخلد في النار. وفي هذا رد على الذين يقولون ان ترك الصلاه كفر اصغر، بل هو كفر اكبر بدليل هذه الايه قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، يعني لا يصلون ولا يدفعون الزكاه. والصلاه والزكاه قرينتان في كتاب الله، فدل على ان ترك الصلاه كفر من وجهين. الوجه الاول ان الله ذكر ترك الصلاه مع هذه الامور التي هي كفر بالاجماع. التكذيب بيوم الدين هذا كفر بالإجماع. منع الزكاة جحدا لوجوب هذا كفر بالإجماع. الخوض في آيات الله عز وجل هذا من الكفر بالإجماع، فدل على أن ترك الصلاة كفر لأنه قرن مع هذه الأشياء. الوجه الثاني قوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فدل على أن تارك الصلاة عمدا لا تقبل فيه الشفاعة، وهذا إنما يكون في الكافر، فلو كان مؤمنا لقبلت فيه الشفاعة.
هذه الجملة هي إعادة لي ما سبق ذكره فيما يتعلق بالشفاعة. قد ربهنا فيما سلف أن الخوارج والمعتزلة لا ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من كل وجه، بل يثبتون من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا وينفون أنواعا، فهم مجمعون على إنكار شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر. وأما غيرها فإنهم يثبتون شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة وغير ذلك. نعم.
شاء الله عليك. قال المصنف رحمه الله وأؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما اليوم موجودتان وأنهما لا يفنيان. قال الشارح حفظه الله مما يكون يوم القيامة الجنة والنار، الجنة التي أعدها الله للمتقين والنار التي أعدت للكافرين، داران لا بد من ورودهما وهما الداران الباقيتان دار القرار. قال تعالى وإن الآخرة هي دار القرار ليس فيها ارتحال ولا انتقال، فالأهل يستقرون فيها أبد الآباد. فأهل الإيمان يكونون إلى الجنة التي أعدت للمتقين، وأهل النار يكونون إلى النار التي أعدت للكافرين. والإيمان بالجنة والنار في 3 مسائل ذكرها هنا. المسألة الأولى أنهما مخلوقتان، قال تعالى في كل منهما أعدت أي خلقت وهيئت، فهما مخلوقتان من جملة الخلق. المسألة الثانية أنهما موجودتان، قال رحمه الله وأنهما اليوم موجودتان ردا على الذين يقولون إنما توجدان يوم القيامة، أما الآن ليس هناك جنة ونار. وهذا باطل، فإنهما الآن موجودتان. ودليل ذلك أولا أن الله قال في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين. وقوله أعدت هذا فعل ماض يدل على أنهما قد خلقتا، لم يقل تخلق وتعد، بل قال أعدت هذه حكاية للماضي. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما يصيب الناس من شدة الحر أو من شدة البرد أنه من جهنم، وجهنم لها نفسان، نفس في الصيف وهذا أشد ما يجده الناس من الحر، ونفس في الشتاء وهذا أشد ما يجده الناس من البرد، ودل على أنهما موجودتان، وأن هذا الحر وهذا البرد من النار والعياذ بالله. ثالثا أن الصحابة كانوا جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا وجبة يعني شيئا سقط، قال تدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، وهذا دليل على أن النار موجودة. رابعا الله جل وعلا ذكر أن الميت إذا وضع في قبره يفتح له باب إلى الجنة ويأتي من روحها وطيبها، وأن الكافر والمنافق يفتح له باب إلى النار ويأتي من سمومها وحرها، هذا دليل على أنهما موجودتان الآن. المسألة الثالثة أنهما لا يفنيان ولا يبيدان أبد الآباد، النار تبقى وأهلها يبقون والجنة تبقى وأهلها يبقون فيها إلى ما لا نهاية. وفي هذا رد على الذين يقولون إن الجنة والنار تفنيان ولا يبقى إلا الله، لأنهما لو بقيتا لا شركة الله في البقاء. فنقول لهما هناك فرق بين بقاء الخالق وبقاء المخلوق، بقاء الخالق ذاتي، وأما بقاء المخلوق فهو بإبقاء الله جل وعلا له، ففرق بين هذا وهذا. ومنهم من يقول إن الجنة تبقى ولكن النار تفنى، وهذا أيضا قول خطأ، والصواب أنهما باقيتان أبد الآباد.
ذكر المصنف هنا وتبعه الشارح جملة من المسائل تتعلق بالإيمان باليوم الآخر، وهما يرجعان إلى خبر الجنة والنار. والمسألة الأولى أنهما مخلوقتان أي معدتان مهيئتان، فهما مخلوقتان من جملة الخلق وليستا مما يتعلقان بصفة الخالق سبحانه وتعالى، بل هما بائنتان منه. والمسألة الثانية أنهما موجودتان اليوم، ردا على من يزعم أنها إنما توجد يوم القيامة وأنه لا جنة ولا نار الآن. وذكر الشارح حفظه الله تعالى أدلة 4 تدل على أن الجنة والنار موجودتان الآن. ومن لطائف الاستنباط فيما ذكره الشارح حفظه الله أن الحديث الذي ذكره في الدليل الثالث وهو في سماع الصحابة رضوان الله عنهم للوجبة أي السقطة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم، قال هذا حجر رمي به في النار، الحديث أن هذا يدل على أن النار في الأرض. كيف يدل هذا الحديث على أن النار في الأرض؟ يكون من أعلى إلى أسفل، طيب قد يكون من أعلى السماء إلى أسفل، من السماء السابعة إلى السماء الدنيا، ما يقول بعضهم إنها في السماء الدنيا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى بهم صلاة الكسوف لم يرى الجنة ويرى النار وهو في الدنيا؟ صحيح هذا، لكن ما وجه أنهم سمعوا وهم في الأرض؟ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رأى في الأرض، أنا أصدقك علقتها بالأرض أنهم رأوا في الأرض، النبي صلى الله عليه وسلم رأى في الأرض، هل معنى هذا أن الجنة في الأرض؟ لا محمد، أيضا قعر إيش؟ قعر النار، هو قعر الأرض، قعر النار. ها؟ ليس لها منتهى؟ كيف؟ هذا آخر السماء الدنيا هي الأقرب لنا. لا نبي نفس الحديث يا سامع. طيب ممكن يكون الارتطام بالقعر، قد يكون القعر في السماء وقد يكون في الأرض. سمع محمد، نفس الشيء، نفس الكلام أخونا سامر. الجواب طيب، وشوه بالي أحجار في السماء. الجواب أن نقول إن خبر السماء محجوب. خبر السماء وما في السماء ألم يحجب بالشهب ويجعل لها حراس ويمنع من سماع ما فيها أو لا؟ فصار خبر السماء وسماع ما فيها محجوبا ممنوعا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الكهنة لا يستطيعون إلا بأن ترقى الجن بعضها على بعض وتحاول ومنها من يصاب بشهاب فيسقط، هل دليل على أن سماع ما في السماء محجوب وممنوع لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فدل على أن ما أمكنهم سماعه هو ما في الأرض، لأن خبر ما في الأرض غير ممنوع عنهم، ولهذا ظهر لهم من غيوب الأرض ما لم يكونوا يعلمون من قبل كقصة تميم في لقيا الدجال وغيرها. المسألة الثالثة أنهما لا يثنيان، يعني لا يبيدان أبدا، بل الجنة والنار باقيتان أبد الآباد ودهر الدهور. نعم،
أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. قال الشارح حفظه الله: إن هذه المسألة من مسائل يوم القيامة أيضا، لأن الشيخ الأزهر رحمه الله يعدد ما يكون يوم القيامة، ومن ذلك أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم إكراما لهم في الجنة، ولا يجدون أطيب من رؤية لله عز وجل ولا ألد من رؤية لربهم عز وجل. وقد جاء هذا في القرآن، قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، وزيادة هي النظر إلى وجه الله كما في صحيح مسلم. وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. المزيد هو رؤيتهم لوجه الله سبحانه وتعالى كما جاء في التفسير. وقال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأولى بالضاد من النظرة وهي البهاء والحسن، إلى ربها ناظرة بالضاء المشالة، أي ناظرة بأبصارها إلى ربها، عداه بإلى، وإذا عدي النظر بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، فأبصار أهل الإيمان تنظر إلى ربها جل وعلا. وكذلك قوله تعالى في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي لا يرون الله يوم القيامة، فدل على أن المؤمنين يرون الله، لأنه إذا حجب عنها الكفار دل على أن المؤمنين لا يحجبون عنها، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وإلا لم يكن هناك فرق، لو كان الله لا يرى يوم القيامة لما خص الكفار، وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما الأحاديث فكثيرة جدا ومتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استقصاها الإمام العلامة ابن القيم في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، أي استقصى الأحاديث الواردة في الرؤية وأنها بلغت حد التواتر. أما المعتزلة ومن سار في ركابهم فإنهم ينفون الرؤية كعادة، لأنهم لا يصدقون بالأحاديث وإنما يتبعون عقولهم وأفكارهم، ويستدلون بالمتشابه من القرآن، مثل قوله تعالى عن موسى: قال ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني، قالوا لن تراني، هذا نفي للرؤية، فدل على أن الله لا يرى. والرد على هذا من وجهين: الوجه الأول أنه لو كانت رؤية الله غير جائزة لما سألها موسى، لأن موسى نبي الله وكليم الله، لا يمكن أن يسأل شيئا لا يجوز، فدل هذا على أن رؤية الله جائزة، ولكنه لن يراه في هذه الدنيا، لأن المخلوقين لا يقوون على رؤية الله في هذه الدنيا. ولهذا ضرب الله له المثل: قال ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، يعني مخشيا عليه، فدل على أن موسى لا يطيق رؤية الله في هذه الدنيا، وكل مخلوق لا يطيق رؤية الله في هذه الدنيا لضعف المخلوقين في هذه الدار. أما في الجنة فالله يعطي المؤمنين قوة على أن يروا ربه سبحانه وتعالى. الوجه الثاني أن الله جل وعلا لم يقل لموسى إني لا أرى، بل قال لن تراني، يعني في هذه الدنيا، ولن لا تقتضي النفي مطلقا، وإنما تقتضي النفي المؤقت. ولهذا يقول ابن مالك في الكافية الشافية: ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاضدا، فلن للنفي غير المؤبد. ولهذا قال الله جل وعلا في اليهود: ولن يتمنوه أبدا، يعني الموت، وفي الآخرة يتمنون الموت. قال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، ففي يوم القيامة يطلبون الموت مع أنهم في الدنيا لن يتمنوه، فدل على أن لن بمطلق النفي ولا تقتضي تأبيدا، وإنما هو نفي مؤقت. والله جل وعلا قال لن تراني، يعني في الدنيا، فليس لهم متمسك بهذه الآية. الشبهة الثانية تمسك بظاهر قوله تعالى: لا تدركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار، قالوا لا تدركوا يعني لا تراه، وجواب أن يقال ليس معنى لا تدركوا أنها لا تراه، لكن معناه أنها لا تحيط به، وإدراك معناه الإحاطة، والله لم يقل لا تراه الأبصار بل قال لا تدركه، ونفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية، فقد يرى الإنسان الشيء ولا يدركه كله، فأنت مثلا ترى الشمس ولكن لا تدركها كلها، فما كل ما يرى يدرك كله. فالآية ليس فيها نفي الرؤية بل فيها نفي الإدراك، يعني وإدراك فهي لا تدرك، لأن الله جل وعلا أعظم من كل شيء فلا يحاط به جل وعلا، فليس في الآية دليل على نفي الرؤية، وإنما فيها نفي الإدراك فقط. فقوله يرون ربهم بأبصارهم رد على من يقول يرونه بقلوبهم، لأن الرؤية قد تكون قلبية وقد تكون بصرية، وهم يقولون يرونه بقلوبهم، لو كان بقلوبهم ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. هل الشمس ترى بالقلب أو بالبصر؟ الجواب بالبصر. وقوله كما يرون القمر ليلة البدر، كما يرون البدر عند تمامه ليلة الخامس عشر، لأن القمر يتكامل ليلة الرابع عشر والخامس عشر، ولهذا تسمى ليالي الإبدار، يعني تكامل القمر، فأنت تراه واضحا وكل الناس يرونه ليلة البدر واضحا، كل أهل الأرض يرونه جليا، والشمس الأمرية أن الناس يرونها كل يوم. قولي لا يضامون في رؤيته، يعني كل يراه بسهولة ويسر بدون زحام ولا خطر، لأن الناس ربما يتزاحمون على الشيء الواحد ويحصل خطر أو موت أو دهس، ولكنهم يرون ربهم غير مضارة ولا زحام، وهذا حتى في المخلوق، فالناس كلهم يرون القمر ولا يتزاحمون على رؤيته، ويرون الشمس ولا يتزاحمون على رؤيتها. فإذا كان هذا في المخلوق ففي الخالق من باب أولى.
ذكر المصنف هاهنا من عقيدة أهل السنة والجماعة المتعلقة باليوم الآخر أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة، وبسط الشارح حفظه الله بيان هذه الجملة، وذكر أن رؤية المؤمنين لربهم بدلائل ظاهرات من الكتاب والسنة. ومما ننبه إليه من الأدلة التي ذكرها في معناه قوله وكذلك قوله تعالى في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي لا يرون الله يوم القيامة، وهذا أحد أقوال أهل السنة، والقول المنصور من أقوالهم الثلاثة أن الكفار يرون ربهم يوم القيامة، إلا أنها رؤية تعريف وتبكيت لا رؤية تنعيم، فيصير معنى الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أي حجبا عن التنعيم برؤية الله، أما رؤيتهم لله سبحانه وتعالى للتعريف والتبكيت فهذه شهدت بها الأحاديث الواردة في اجتماع الناس عند ربهم عز وجل يوم القيامة في الصحيحين وغيرهما، فيكون حجب الكفار المنصوص عليه في آية المطففين هو حجبهم عن رؤية التنعيم لا عن مطلق الرؤية. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن المعتزلة نفوا رؤية المؤمنين لربهم واستدلوا بهذه الآية، وقد أبطل رحمه الله تعالى ما ذكره هؤلاء من دعاوى تعلقوا بها، وبين بطلان ما تشبثوا به من الأدلة، ووجهه على ما يوافق الأدلة الأخرى، وهو أن المنفي ليس المراد به النفي المؤبد وأن الله لا يرى أبدا، وإنما نفي رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا بخلاف رؤيته سبحانه وتعالى في الآخرة. وبين رحمه الله تعالى إبطال تمسكهم بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فإنهم توهموا أن معنى لا تدركه أي لا تراه الأبصار، وفسر الشيخ الإدراك بأنه الإحاطة، وشاهده من القرآن الكريم قوله تعالى في سورة الشعراء فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إيش إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين، فقوله فلما تراءى الجمعان أثبت الرؤية، وقولهم كلا إنا لمدركون بين أن الإدراك شيء آخر غير الرؤية وهو الإحاطة، فمعنى لمدركون أي سيحيط بنا فرعون وجنوده. ثم بين الشارح معنى قوله رحمه الله يرون ربهم بأبصارهم أي أن الرؤية بالعين، وقد جاء هذا صريحا في حديث جبريل في رواية عند البخاري وفيها عيانا سترون ربكم عيانا، وقد تكلم بعض الحفاظ في هذه الرواية وتعللوا بأن أبا شهاب الحناط رويها عند البخاري متكلم فيه، وقد تابعه بحمد الله زيد بن أبي أنيس أحد الثقات عند الطبراني في كتاب السنة، فلا تعويل على من طعن في هذه اللفظة وهي لفظة عيانة المصرحة في الرؤية البصرية، كما أن الأدلة الأخرى تشهد لصحتها.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: أؤمن بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. قال الشارح حفظه الله: لما ذكر رحمه الله في مقدمة رسالة بعض أصول الاعتقاد الذي سئل عنه، ذكر في هذا اعتقاده في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أول أصول الاعتقاد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فشهادة أن لا إله إلا الله يدخل فيها كل ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى من توحيده بأقسامه الثلاثة، وما يتعلق بأفعاله وبكلامه، وكل ما يتعلق بالرب سبحانه كله يدخل في شهادة أن لا إله إلا الله، ثم شهادة أن محمد رسول الله، وهي الإقرار والاعتراف برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، يعتقدها بقلبه وينطق بلسانه، ويتبع ذلك باتباعه صلى الله عليه وسلم وطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره. كل هذا يدخل في شهادة أن محمد رسول الله، يدخل فيها الإيمان بعموم رسالته إلى الجن والإنس الثقلين، ويدخل فيها الإيمان بأنه خاتم النبيين لا نبي بعده. كل هذا يدخل في شهادة أن محمد رسول الله، فلا بد من الاعتراف بالقلب والنطق باللسان، فلا يكفي النطق باللسان دون اعتقاد القلب بأنه رسول الله، فالمنافقون يشهدون أنه رسول الله بألسنتهم. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وهم كاذبون في شهادة. ثم لا يكفي أيضا الاعتقاد بالقلب بدون تلفظ ونطق وإفصاح باللسان، فإن المشركين يشهدون أنه رسول الله بقلوبهم لكن لا يتلفظون بذلك، فقد أبوا استكبارا وعنادا وجحودا أن يتلفظوا برسالته صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يعترفون بها في قلوبهم. قال تعالى: قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. واليهود والنصارى يعلمون أنه رسول الله، لكن منعهم الكبر والحسد وأن ينطقوا بذلك ويتبعوا. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فلا بد من هذه الأمور في شهادة أنه رسول الله: النطق باللسان والاعتقاد بالقلب والمتابعة له صلى الله عليه وسلم. فلا يكفي أن يعترف بأنه رسول الله وينطق بذلك ولكن لا يتابعه، فلا يطيع فيما أمر ولا يجتنب ما نهى عنه ويكذب فيما أخبر. ولهذا يقول الشيخ في عبارة جميلة له في ثلاثة أصول، ومعنى أشهد أن محمد رسول الله: طاعة فيما أمر وتصديق فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. فالعبد ما دام يشهد أنه رسول الله فلا بد أن يتقيد بما جاء به ولا يخالفه بالبدع والمحدثات. قوله خاتم النبيين يعني آخر الأنبياء، ليس بعده إلا قيام الساعة، ولهذا يسمى نبي الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه سبابة والوسطى، فهو نبي الساعة، وبعثته من علامات الساعة لا نبي بعده. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون بعد كذابون ثلاثون، كل منهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فالذي لا يعتقد ختم الرسالة به صلى الله عليه وسلم كافر، أي الذي يقول يجوز أنه يبعث نبي بعد الرسول، هذا كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، كالقاديانية الذين يعتقدون نبوة غلام القادياني، وكذلك الذين اعتقدوا نبوة مسيلمة ونبوة الأسود العنسي. ومن ادعى نبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرتد مدارك عن الإسلام، فإن تابوا تاب الله عليهم، مثل طليحة الأسد الذي ادعى النبوة ثم تاب من ذلك فتاب الله عليه وقتل شهيدا رضي الله عنه، وسجاح التميمية التي ادعت النبوة ثم تابت فتاب الله عليها. أما من ادعى النبوة وصدق من يدعيها فهو كافر مرتد عن دين الإسلام، لأنه لا نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة إلى النبي بعد الرسول، ولا حاجة إلى كتاب ينزل بعد القرآن، لأن الله أغنى العالم بهذا الرسول وبهذا الكتاب، فرسالة عامة في الزمان والمكان، فهي عامة في الزمان إلى أن تقوم الساعة، وعامة في المكان لجميع أقطار الأرض، كلها عامة إلى أن تقوم الساعة، وشاملة وكافية للخلق، وإنما تكون بعثة الرسول عند الحاجة، والعالم ليس بحاجة لبعثة رسول أو إلى نزول كتاب بعد محمد صلى الله عليه وسلم وبعد القرآن. وأما نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان كما تواترت بذلك الأخبار فهو حق، ولكن ينزل على أنه تابع لهذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يحكم بشريعة الإسلام، ويكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقتل الدجال ويكسر الصليب ويضع الجزية، ولا يبقى إلا دين الإسلام. وبعد نزول المسيح لا يبقى إلا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فهو مجدد لدين الإسلام وتابع للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعد رسول محمد صلى الله عليه وسلم، قوله المرسلين، لأن بعض الملاحدة يقول الرسول يقول لا نبي بعده، ولا يمنع أن يبعث رسول لأنه قال لا نبي بعدي، فالممنوع هو النبوة وما الرسالة. فلا، يا سبحان الله، لا يكون الرسول إلا نبيا، فبينهما عموم وخصوص، فكل رسول نبي، فليس كل نبي رسولا. وقوله ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، لا بد أن يشهد بنبوته ويؤمن برسالته، أي بأنه نبي رسول عليه الصلاة والسلام، والرسالة أعم من النبوة. فمن أبى أن يشهد أنه رسول الله فهو كافر، أو لم يعترف بأنه خاتم النبيين وأجاز أن يبعث بعده رسول فهو كافر. وقال إن رسالته خاصة بالعرب وليست عامة كما يقوله بعض النصارى الذين يؤمنون برسالته، ولكن يقولون إنه نبي للعرب خاصة، وهذا كفر، لأنه لا بد من الإيمان بعموم رسالته صلى الله عليه وسلم.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، تحول إلى ذكر باب آخر من أبواب الاعتقاد عند أهل السنة، وهو المتعلق بالجناب النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، فقال وأؤمن بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. وبين الشارح حفظه الله أن هذا المعنى الذي ذكره المصنف مستكن في الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فإن مقتضى الشهادة له صلى الله عليه وسلم بأنه رسول من رب العالمين الإيمان بما جاء به، ومما جاء به الإخبار بأنه خاتم النبيين والمرسلين، وأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ولا يصح إيمان أحد من الخلق حتى يؤمن برسالته صلى الله عليه وسلم ويشهد بنبوته، كل هذا داخل في الإيمان به صلى الله عليه وسلم، وراجع إلى الشهادة له صلى الله عليه وسلم بأنه رسول. وقد ذكر إمام الدعوة رحمه الله تعالى طرفا من ذلك في ثلاثة الأصول، إذ قال ومعنى أشهد أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. وبينا في التقريرات على كتاب شرح ثلاثة الأصول للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى أن الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة تقتضي امتثال الخطاب الوارد عنه، سواء كان الخطاب خطابا خبريا كالمتعلق بالاعتقادات، أو خطابا طلبيا وهو المتعلق بالعمليات. وتفصيل القول فيه مذكور في الإملاء على ذلك الكتاب. وبين الشارح معنى خاتم النبيين، أي أنه آخر الأنبياء، لأنه نبي الساعة فقد بعث ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وإنما تعقبه الساعة، وذكر من الآية والأحاديث ما يدل على ذلك. ومن ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فدعواه كاذبة، وهو دجال كذاب مرتد عن الإسلام. ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام ليس فيه تجدد نبوة أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نزول عيسى إنما يكون على وجه الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو يحكم بشريعة الإسلام ويكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقتل الدجال ويكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنزير، ولا يبقى إلا دين الإسلام كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحاح، وهو صلى الله عليه وسلم آخر المرسلين كما أنه آخر الأنبياء. وإنما ذكرها المصنف رحمه الله تعالى للرد على بعض الملاحدة الذين يقولون إن النبوة قد ختمت وأما الرسالة فإنها غير مختومة، لأن الأحاديث جاءت بقوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، وهؤلاء لم يدركوا إلا اللفظ دون المعنى، فإن مقتضى النبوة وجود الرسالة. ثم ختم الشارح ببيان معنى قول المصنف ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، أي أن من لم يشهد بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها عامة شاملة ليست خاصة بالعرب كما تقول بعض النصارى، فهؤلاء غير مؤمنين ولو انتسبوا إلى الإسلام. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، لأننا بحمد الله قد أقرأنا في برنامج الدرس برنامج اليوم الواحد ربما 30 كتابا، يقرب من 30 كتاب صح اليوم الواحد، قربت الآن من 30 كتاب. هل تذكرون كتابا منها ما ختمناه من دروس اليوم الواحد؟ لا، كملناه. نحن نسأل نقول ما ختمناه، لا يوجد. فاذكروا أنكم لم تختموا هذا الكتاب حتى تعرفوا أن العلم ليس معلومات، وإنما العلم هو الدين، حتى يحرص الإنسان على ما ينفعه ولا يحرص فقط على أنه قرأ الكتاب الفلاني وحضر الكتاب الفلاني، والله أعلم. هذا السائل يقول ما قولكم في من يقول لنصراني أخي يزعم في ذلك الأخوة بالإنسانية؟ نقول أخوة الإنسانية معنى مجمل، فإن أريد بذلك التعاون على القيام بالحقوق والوفاء بالعهود والمواثيق وإشاعة المرحمة بين الخلق، فهذا المعنى حق، ويكفي في تصديقه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قام لجنازة يهودي، وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إنها نفس. وإن أريد بالأخوة الإنسانية مع النصراني اعتقاد أن دينه صحيح وأنه على حق وأنه ليس من أهل النار، فهذا كفر. وإذا كان لفظ الأخوة الإنسانية مشتملا على معنى باطل ومعنى حق فإنه لا يجوز إطلاقه لما فيه من الإيهام، فيمنع من إطلاق اللفظ، ولا يجوز أن يقال إن اليهود والنصارى إخوان لنا في الإنسانية. أما المعنى فإن أراد القائل به التعاون على الوفاء بالعهود والمواثيق وأداء الحقوق وإشاعة المرحمة بين الخلق، فهذا جاءت به الشريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم عهد وواثق اليهود ووقع منهم اتفق في قصة الجنازة. وإن أريد به المعنى الذي فيه إثبات تصحيح دينهم وأنهم حق فهذا كفر، ونحن نرد اللفظ غلقا للباب، لكننا لا نحكم على من قال ذلك بأنه كافر، وهذا هو المقصود بالتفصيل. فمن قال إن اليهود والنصارى إخوة لنا في الإنسانية فهو غير كافر، إذا أراد أخوة يراد بها التعاون على الوفاء بالحقوق، الوفاء بالعهود وأداء الحقوق والمرحمة بين الخلق، فهذا حق، لكن لا يعبر عنه بالأخوة لما فيه من الإيهام، لأن الأخوة لا تكون إلا شيئا واحدا، وهي الأخوة الدينية للمسلم. وأما غير المسلم من اليهود والنصارى والملاحدة والدهريين فهؤلاء ليسوا بإخوان لنا، والتفصيل في المعنى موجبه الحكم على المتكلم، وأما اللفظ فإنه لا يجوز إطلاقه بحال. هذا يقول هل يصح القول بأن آيات الأسماء والصفات عند السلف كانت على التفويض، أي تفويض علم هذه المعاني؟ نقول إن هذا القول قول ضعيف، وهو قول بعض متأخر الحنابلة وغيرهم، والصحيح أن التفويض الذي كان عند السلف هو تفويض الكيفية
فهم يكلون العلم بكيفية الصفات إلى الله سبحانه وتعالى، أما المعاني فإنهم يثبتونها بمقتضى اللسان العربي، فإنهم خوطبوا بلسان عربي مبين. هذا يقول في سؤاله، هذا وضع ثلاث أسئلة في الورقة، نحن لا نقبل إلا سؤال واحد. فيقول من أسئلتي، يقول: ذكرتم أن القول عن اللوح المحفوظ خلاف منهج السلف، آمل إعادة شرح هذه الجملة. نقول إن ما يقع في بعض الإجازات القرآنية من قولهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ عن الله عز وجل أن هذا باطل، لأن معنى هذه الجملة أن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ ولم يسمعه من الله سبحانه وتعالى، والحق أنه سمعه من الله سبحانه وتعالى ثم سمعه منه محمد صلى الله عليه وسلم. فصواب السند القرآني الرسول صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن ربنا عز وجل. يقول: كيف نجيب عن حديث من قتل نفسه بحديدة حجته معه في نار جهنم يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، كيف يخرج هذا مع أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار؟ نقول إن معنى قول أهل السنة لا يخلدون في النار يعني أنهم لا يبقون فيها أبدا، بل لابد أن يخرجوا منها ولو طال الأمد. أما هذا الحديث وغيره من الآيات فإن المقصود فيها طول المدة في البقاء، فالخلود والأبد المقصود بها طول المدة، كقول الله سبحانه وتعالى عن اليهود: ولا يتمنونه أبدا ولن يتمنوه أبدا ثم بعد ذلك في الآخرة يتمنون، مع وجود أبدا. وكذلك ذكر الخلود المقصود بالخلود طول البقاء والمكث، ولا يكون دالا على الأبدية التي لا تنقطع أبدا. ولذلك في حديث ذبح إيش ملك الموت ولا الموت؟ الموت، ليس ملك الموت. في حديث ذبح الموت: يا أهل الجنة خلود، بس كده فلا موت، لأنه لو قال خلود فقط يقتضي طول البقاء وقد يخرجون، لكن قال خلود فلا موت، هذا قوى بأبدية لا تنقطع أبدا، وكذلك في حق أهل النار. نجيب على أهم الأسئلة. على قاعدة تقدم وتقدم، اللي سبقوا بالأسئلة وصارت في ذهن نجاوب عليها، الذين تأخروا في الوقت ما يسع. هذا يقول: ما ذكرتم من اللطيفة التي استنبطتموها من حديث الوجبة أن النار في الأرض، هل قال بهذا أحد من السلف؟ ثم قالوا: ليس هذا للاعتراض، إنما استفسار للعلم فقط. وما الذي يمنعك من الاعتراض؟ فابد أن تعترض، لكن لا تقل اعتراض، قل إشكال، قل أنا عندي أحسن الله إليكم إشكالا فيما ذكرتموه. فإن من المقاصد التي ينبغي أن يحرص عليها المعلم أن يبث روح الفهم والتفهم في طلبته، بحيث يقبلون ويستفسرون، ولكن استفسارهم لا يكون على وجه الاعتراض، لأن الاعتراض لا يكون إلا بحجة قوية في مناظرة بين متكافئين، ولكن إذا جلس في مجلس الدرس فإنه يورد إشكالات ويقول: أحسن الله إليكم، أشكل علي هل قال بهذا أحد من السلف؟ نقول: إن كنت تقصد أنه هل قال أحد من السلف أن النار في الأرض، هذا قول جماعة منهم، هو أحد الأقوال المشهورة في المسألة. وإن سألت عن الاستنباط فأنا لا أعلم ذلك، هل قال به أحد أم لا، ولا يعاب في الاستنباط، وإنما يعاب في قول مستقل. فإذا قال أحد من المتأخرين بقول مستقل في الدين لم يقل به أحد، فهذا هو الذي تخرج عليه كلمة الإمام أحمد، لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. أما الاستنباط لمسألة متقررة مختلف فيها بحسن النزع، فهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء حين ذلك، فلا إرادة على ما ذكرنا.
هذا يسأل هل ثبت حديث في أن هناك ملك آخر ينفخ في الصور بعد إسرافيل؟ وردت حديث في ذلك لا يصح منها شيء، والنفخ في الصور مختص بإسرافيل عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي ثبتت فيه الأحاديث. هذا وبه نختم، يقول اقتراح هذا اقتراحا نذكره حتى نطيب نفسه، يقول اقترح دروس القادمة أن يتوقف درس العصر قبل المغرب بثلث ساعة على الأقل، ويقدم درس العشاء إلى المغرب، ويستمر بعد العشاء لأننا نأتي من بعيد ونمشي بعد درس العشاء لارتباطنا بخطب الجمعة. نحن نود ذلك لكننا لا نستطيع أن نرضي الجميع، كل عنده ارتباطات، ولكننا نحن نمتثل قوله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا كما في الصحيح، فما استطعنا إلى ذلك سبيلا فعلنا. ثم إن من طرائق التعليم الحكيمة إذا اختط الإنسان خطة أن لا يعدل عليها إلا إذا تبين عيبها وخللها، ونحن الحمد لله الآن في السنة السادسة وقد سرنا على هذه الطريقة في برنامج اليوم الواحد، ووجدنا نفعها بحمد الله سبحانه وتعالى. ومن نفع هذه الطريقة للمناسبة هذا الأخ الذي قلنا نقرأ بعد المغرب، نقدم الدرس نوقف قبل المغرب بشيء ثم نقرأ بعد المغرب، أن بعض الإخوان الذين يحضرون هذا الدرس يقرؤون على أحد المشايخ وهو الشيخ عبد الله بن بشر، يقرؤون عليه بعد المغرب، ابتدأوا قراءتهم بدرس اليوم الواحد، فصار هذا بحمد الله من بركات اليوم الواحد أن بعض الإخوان جعلوا وهم يفيدون من خارج الرياض جعلوا وقت المغرب يقرؤون على بعض العلماء فيما ينفعهم في العلوم، وهم يقاربون الآن على الخاتم وكانوا يقرؤون في الأخمسة التي يأتون فيها، فهذا إذا عدلنا فيه يتضرر آخرون. ما المقصود التسديد والمقاربة؟ وموعدنا إن شاء الله تعالى يوم الخميس المقبل في درس شرح أداب المشي إلى الصلاة للعلامة محمد إبراهيم آل الشيخ، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. وأؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أول شافع وأول مشفع. قال الشارح حفظه الله: قوله أؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أؤمن معناه أصدق وأعتقد حصول شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. والشفاعة مأخوذة من الشفع، وهو ما كان أكثر من واحد، فالواحد يقال له وتر، والاثنان يقال لهما شفع. قال تعالى: والشفع والوتر، فالشفع هو ما كان أكثر من فرد، والوتر فهو الفرد، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فالشفاعة يراد بها الوساطة للمحتاج في قضاء حاجة عند من يملكها، لأن طالب الحاجة واحد، فإذا انضم إليه واسطة صار شفعا بعد أن كان واحدا، لذلك سميت الشفاعة. وبعضهم يقول الشفاعة هي طلب الخير للغير. والشفاعة على قسمين: شفاعة عند الله وشفاعة عند الخلق. والشفاعة عند الخلق تنقسم إلى قسمين: شفاعة حسنة وشفاعة سيئة. قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فإذا كانت الشفاعة في تحصيل شيء مباح وشيء نافع فهي حسنة، كما لو شفعت بجاهك عند السلطان أو عند ولي الأمر ذي المنهى منها.
فإذا كانت الشفاعة في تحصيل شيء مباح وشيء نافع فهي حسنة، كما لو شفعت بجاهك عند السلطان أو عند ولي الأمر ذي المنهى منها. فإذا كانت الشفاعة في تحصيل شيء مباح وشيء نافع فهي حسنة، كما لو شفعت بجاهك عند السلطان أو عند ولي الأمر ذي المنهى منها. فإذا كانت الشفاعة في تحصيل شيء مباح وشيء نافع فهي حسنة، كما لو شفعت بجاهك عند السلطان أو عند ولي الأمر ذي المنهى منها. I'm going to go to the hospital.
وهذه ثابتة في القرآن ولكن بشرطين. الشرط الأول أن تطلب الشفاعة من الله جل وعلا ويأذن الله بها، فلا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه بخلاف المخلوقين فقد يشفع الشفاعة عندهم ولو لم يأذنوا، فربما يكرهون ذلك. أما الله جل وعلا فإنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان، ولكن عنده ما يوجب عليه العذاب لكبيرة من كبائر الذنوب ارتكبها، وهو من أهل الإيمان من أصحاب الجرائم التي دون الشرك. وأما المشرك فإن الله لا يرضى أن يشفع فيه ولا تقبل فيه شفاعة. قال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال تعالى: ولا يشفعون، يعني الملائكة، إلا لمن ارتضى. ارتضى الله قوله وعمله وهو المؤمن. أما الكافر فإن الله لا يرتضيه فلا تنفعه الشفاعة. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فإذا توفر الشرطان إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع فيه فالشفاعة حق، وإذا اختل شرط فهي الشفاعة مردودة. قال تعالى: وكم من ملك السماوات لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء. هذا الشرط الأول. ويرضى هذا الشرط الثاني. فهذه الشفاعة عند الله تجوز بشرطين، فإذا توفر الشرطان فالشفاعة صحيحة ومقبولة عند الله جل وعلا، وإذا اختل شرط فهي مردودة ولا تقبل. والناس انقسموا في أمر الشفاعة إلى ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. الطرف الأول الذين نفوا الشفاعة وهم الخوارج والمعتزلة، وقالوا إن من استوجب النار لا بد أن يدخلها، بناء عندهم على أنه لا يستوجب النار إلا كافر، لأنهم يكفرون أصحاب الكبائر من هذه الأمة فيقولون لا تنفعهم الشفاعة، فمن استوجب النار لا بد أن يدخلها، ومن دخل فإنه لا يخرج منها. هذا مذهبهم، فينفون عنه الشفاعة التي ثبتت وتواترت بها الأدلة. الطرف الثاني الذين غلوا في إثبات الشفاعة وهم القبوريون والخرافيون الذين يتعلقون بالأموات ويطلبون منهم الشفاعة ويدعونهم ويذبحون لهم وينذرون لهم، وإذا قيل لهم هذا الشرك قالوا هذا ضرب للشفاعة، كما قال المشركون الأولون: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم غلوا في إثبات الشفاعة حتى طلبوها من غير الله، طلبوها من الموتى والمقبورين، وطلبوها أيضا لمن لا يستحقها وهم أهل الشرك والكفر بالله عز وجل. الوسط: أهل السنة والجماعة توسطوا كما هي عادتهم الوسطية في كل الأمور ولله الحمد، فلم ينفوا الشفاعة مطلقا كما نفتها الخوارج والمعتزلة، ولم يثبتوها مطلقا كما غلا في إثباتها القبوريون والخرافيون. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، فمما يجري في يوم قيامة الشفاعة. ولهذا ساقها المصنف رحمه الله في جملة ما يكون في اليوم الآخر، أنه يؤمن بكل ما يكون في اليوم الآخر ومنه الشفاعة. والشفاعة ستة أنواع، منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو مشترك بينه وبين غيره من الملائكة والأولياء والصالحين والأطفال الأفراط الذين يشفعون. فما الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو الشفاعة الأولى، الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، وذلك حينما يتقدم الناس بالموقف موقف الحشر ويطلبون من الأنبياء أن يشفعوا لهم عند الله بأن يريحهم من الموقف، لأنه طال عليهم الوقوف مع ما هم فيه من الحر والضيق وطول الوقوف، حيث يقفون 50,000 سنة يتقدمون ويطلبون من آدم عليه السلام أبي البشرية أن يشفع لهم عند الله لأن يفصل بينهم ويريحهم من الموقف، فيعتذر آدم عليه السلام، ثم يطلبونها من نوح عليه السلام أول الرسل فيعتذر، فيطلبونها من إبراهيم عليه السلام فيعتذر، ويطلبونها من موسى عليه السلام فيعتذر، ويطلبونها من عيسى عليه السلام فيعتذر، ثم يطلبونها من محمد صلى الله عليه وسلم فيستعد لها ويقول أنا لها أنا لها، بعدما يطلبونها من أولي العزم كلهم ويعتذرون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يقبل أن يشفع لهم عند الله، فيخر ساجدا تحت العرش فيدعو ربه عز وجل ويحمده، ولا يزال كذلك حتى يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع عند الله بأهل المحشر بأن يفصل الله بينهم بحكمه ويريحهم من الموقف ويقبل الله شفاعته. فهذا هو المقام المحمود الذي قال الله جل وعلا فيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهو الذي يحمد عليه الأولون والآخرون إظهارا لفضله وشرفه صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم. شفاعة الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوها وتفتح لهم، فهو أول من يستفتح باب الجنة عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال جل وعلا: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها لا تفتح لهم أول ما يأتون، بل عطف الفتح على مجيئين لأنه لا يفتح لهم إلا بعد الشفاعة. وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. أما الكفار والعياذ بالله فمن حين يصلون إلى النار تفتح لهم أبوابها، يدفعون إليها ويدعون إليها دعاء والعياذ بالله. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها إلى آخر الآيات. هذه الشفاعة الثانية للرسول صلى الله عليه وسلم الخاصة به. الشفاعة الثالثة أنه يشفع صلى الله عليه وسلم لأناس من أهل الجنة في رفعة منازل في الجنة. الشفاعة الرابعة شفاعته في عمه أبي طالب. الشفاعة لا تنفع الكفار، ولكن نظرا لأن أبا طالب حمى النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه وصبر معه على الضيق وأحسن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يوفق لدخوله في الإسلام، وعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وحرص على أن يدخل في الإسلام، ولكنه أبى لأنه يرى أن دخوله في الإسلام فيه مشبة لدين آبائه، حيث أخذته الحمية الجاهلية لدين آبائه، وإلا فهو يعترف أن محمدا على الحق وأن دينه هو الحق، ولكن منعته الحمية والآنفة لأنه لو أسلم بزعمه لصار ذلك سبة على قومه. وهو القائل: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. فقد منعته ملامة وحذر المسبة على قومه. ولقد جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعاد عليه وقال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. وابى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع في إخراجه من النار لأنه مخلد في النار، ولكن يشفع في أن يخفف عنه العذاب فقط، ويجعل في ضحضاح من النار وفي أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، فلا يرى أن أحدا أشد منه عذابا مع أنه أخف أهل النار عذابا. فهذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الخامسة مشتركة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الملائكة والنبيين والأولياء والصالحين وأفراط المؤمنين، وهي الشفاعة بأهل الكبائر التي دون الشرك، يشفعون لهم أن لا يدخلوا النار، وإن دخلوا ويشفعون لهم أن يخرجوا منها. وهذه هي التي أنكرها الخوارج والمعتزلة، وقالوا إن من استحق دخول النار فإنه لا بد أن يدخلها، ومن دخلها فإنه لا يخرج منها. فقوله أؤمن يعني أصدق وأعتقد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة به، وكذلك يؤمن بالشفاعة المشتركة لأن هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وأنه أول شافع كما في الحديث حديث الموقف، وأول مشفع فهناك شفعاء ولكن هو أول الشفعاء عليه الصلاة والسلام، وهو أول من يستجاب له من الشفعاء. وفي هذا رد على الذين يقولون إن الشيخ ينكر الشفاعة.
الأخ اللي خلف العمود، الأخ اللي جالس على الكرسي خلف العمود، جالس على الكرسي تعبان ما في بأس، لكن جالس وراء العمود لماذا؟ الآن يا إخوان اجلس على الكرسي، اجلس على الكرسي. اللي يجلس عندي هنا في الدرس أكرم ممن يجلس عندي في البيت، لأن الذي يجلس عندي في الدرس إنما يأتي لأجل الدين، والذي يأتي في البيت قد يكون جاي لأجل الدين وقد يأتي لأجل الدنيا. وذاك بيتي وهذا بيت الله، وأنت عندما تجلس أمامي في البيت كذلك تجلس أمامي في المسجد، ما تجلس لوحدك، تجلس أمام إنسان جلس لك. فينبغي أن يعرف الإنسان هذا الحق، أنه يجلس أمام إنسان يعطيه من نفسه ومن وقته فيعرف للمجالس حق. الذي عنده ضرر وعنده تعب لا بأس يا أخي، لكن تحتاج تجلس على كرسي تجلس على كرسي، وإذا كنت تريد تجلس في الأخير اجلس في الأخير. وإن كان السلف كانوا يستحبون إذا أراد أن يصلي الإنسان الراتبة والنافلة أن يتقدم ولا يتأخر، ويقولون تقدموا تقدموا، ويكرهون التأخر. وهو على هذا المعنى ابن أبي شيبة في كتابه المصنف، وإذا تقدم الإنسان إلى الخيرات استحق التقديم، وإذا تأخر عنها ربما رجع عليه تأخيره بالضرر. المقصود الإنسان إذا جلس، أنتم لا تجلسون عندي بمجموعكم، أنتم تجلسون بجميعكم، كل واحد له حظ من هذا المجلس، فيعرف أن الخطاب الذي يساق لا يساق هكذا، وأنتم لا تأتون لتأخذوا من عندي المعلومات، المعلومات تفتح الأشرطة الآن تسمع معلومات وبعدين لا تخرج عالم أبدا حتى يرجع الجمل في سم الخياط. الدين والعلم هو معلومات، الدين والعلم روح لطيفة تسري بين العالم والمتعلم، وإذا قطعت هذه الروح فلا يمكن أن ينشأ هناك متعلم ينتفع ويصير عالم. لذلك لما صار الناس يظنون أن العلم المعلومات قالوا الإنسان ما يحضر عند المشايخ ويسمع في الأشرطة، وقالوا الآن طبعت الكتب والحمد لله فالإنسان يكتفي بالبحث، ونوعوا من طرائقهم في أخذ العلم أشياء عجيبة حتى صار الإنسان يحضر في المسجد وينام تجد أكثر حضوره نوم. إذن لماذا تحضر؟ ينبغي أن تحضر وأن تعلم أنك في ثغر من ثغور الجهاد. ويأتي بعض الناس ويمد رجليه في الدرس من غير سبب طبي يدعوه إلى ذلك، ويأتي إنسان ويكلم بالجوال في الدرس، وصار المنكر على هؤلاء كالغريب، فصارت هذه أوضاع معتادة، وأن لهم العلم وهم لا يعرفون طريقة. وقد قال يوسف بن الحسين بالأدب تفهم العلم، ومن لم يكن له أدب فلا يفهم العلم أبدا، هذا معنى قوله رحمه الله تعالى. فنحن لو لم ننهي الكتاب، لكن أن يتعلم الإنسان أن المقصود في هذه المجالس هو أخذ الدين ومعرفة طريقة أخذه والتأدب بآداب أهله، هذا يكفينا. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يجلس 5000 ينظرون إلى دله وسنته وهديه ويهتدون به، ونحن قد بل نجزم أننا لم نبلغ هذا المبلغ، لكن على الأقل أن نقيم أدب الدرس. إن لم تقم في أنفسنا أدب النفس فلا أقل من أن نقيم أدب الدرس، وأن يعرف الإنسان أن هذا مجلس تحضره الملائكة ويباهي الله سبحانه وتعالى به ملائكته، ويرجى لأهله أن يقول الله سبحانه وتعالى انصرفوا مغفورا لكم، فهل تقع المباهاة والمغفرة والإقبال من الله سبحانه وتعالى على قلب ساهل لا يحضر وكأن المقصود معلومات؟ هذه عبودية يا إخوان، عبودية عظيمة. ولذلك يقولون العلم صلاة القلب، وإذا لم يخشع الإنسان في صلاة قلبه في علمه ما رجع أثرها عليه. ذلك بعض الإخوان قد يرون مثلا صاحب السيارة الذي وقع منه ما وقع في العصر، يرون أن التعامل معه بمثل هذا فيه شدة، لا هذا ليس شدة، هذا يا إخوان يقطع صلاة قلوبنا. وإذا كان الشرع جاء في بيان عظم ذنب من يقطع صلاة المصلي والأمر بمدافعته فهذا من هذا الجنس. لكن لما صار الناس لا يعرفون حقيقة العلم ويعرفون يظنون أنه معلومات، وتحضر إحنا قرأنا الكتاب الفلاني وختمناه وبعدين ختمته وبعدين عرفت أن النفختين أن النفخات الراجح فيها نفختين وبعدين حقيقة العلم في قلبك ما هي؟ تعظيمك للعلم، تألهك بعبودية العلم، إقبالك على الله سبحانه وتعالى، يقينك بأنك عندما تأتي إلى روضة من رياض الذكر تطلب فيها القرب عند الله سبحانه وتعالى وتعدها عملا صالحا ينفعك إذا وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذا لم تكن هذه المعاني في القلب ما ينفع العلم، ما يصير علم أصلا، وهذا هو الواقع عند الناس. قالوا للأعمش اليوم في الكوفة 5000 يطلبون الحديث، قال إذا كثر الملاحون غرقت السفينة. ليست العبرة بالأعداد ولكن العبرة بالإعداد، أعداد أعداد يحضرون في الدورات الصيفية ثم بعد ذلك 5 هناك 6 هناك 3 هنا و2 هنا. هل جاء الشرع بالتفرق؟ بل جاءت السنة بخلاف ذلك. وواحد يضع الكتاب في الأرض، وواحد يكلم بالجوال تعد حضوره في الدرس، يقبل ويدبر ويقبل ويدبر كالمطية التي تظهر وترجع لأجل سوقها على المورد، ويريد أن يكون بعد ذلك طالب علم. هب أنك كنت طالب علم عند الناس لكنك عند الله لا. إذا لم تعظم العلم وتعرف قدر العلم
هذا ميراث الرسالة. هل حين اسمحوا لنا شوي يعني هل حين البنوك تيجي الواحد عشان يقضي مقراته في البنك ياخذ رقم ويجلس على كرسي ويتأدب ويتلطف في الموظف علشان ينهي معاملته؟ أتظنون أن الله يرضى لدينه خلاف ما رضيه الناس دنياهم؟ لا والله، الله أكرم وأحكم وأعلم سبحانه وتعالى، فلا يرضى بمثل هذه الأمور. وإنما يجري الناس على الرسوم ويقفون مع الصور حتى إذا جاء وقت الحاجة طلع حقيقة العلم. انظروا إلى الأوقات التي تدلهم فيها الأمور كيف يطلع العلم، يزيغ كثير من المنتسبين للعلم. انظر مثلا عندما يقع وفاة عالم، أكثر الناس حتى المنتسبين للشريعة يقعون في نعي الجاهلية. تجد بعض الناس حتى في درسه يقول اليوم توفي شيخنا الشيخ فلان بن فلان، هو في بلاد أخرى. طيب ما في مصلحة في هذا، هذا نعي جاهلية. كان الصلاة يدعو الناس الصلاة عليه، نعم، أما فقط يذكر وفاته هذا من نعي الجاهلية. أو وإذا عدد مآثرة فهذا أقبح وأقبح. فأهل الجاهلية كان نعيهم يجلسون على الطرق يذكرون مآثر الذي مات، كان وكان وكان وكان. وهذا الذي يقع الآن في الخطب، يعددون مات الشيخ بكر أبو زيد يخطبون عن مناقب الشيخ بكر أبو زيد، مات الشيخ بن باز رحمه الله يخطبون عن مناقب الشيخ بن باز. هذا خلاف الطريقة الشرعية. وقس على هذا في المسائل الحادثة الأخرى، تجد أن الذي معه العلم يميز بين الطريقة الصحيحة والطريقة المخالفة للشريعة قليل، لأن العلم نور مو معلومات، العلم نور. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى من نسأل بعدك، فقال فلان، قالوا يا أبا عبد الله رحمك الله غيره أعلم منه، قال إنه رجل موفق يوشك أن يسأل فيجيب فيسدد. بماذا يسدد؟ بالنور الذي يجعله الله سبحانه وتعالى له. هذا النور ليس بكثرة السرد للمعلومات، ولا بكثرة الطلبة ليحضرون، ولا بحرف الدال، ولا بمنصب الوزارة. هذا النور هو بقدر ما يجعله الله سبحانه وتعالى للعبد من إقباله عليه. وأعظم إقباله وأعظم إقباله هو معرفته بحقيقة العلم، وأن العلم عبادة، وأنه يأتي لعبادة، وأنه يجلس لعبادة. ينبغي علي أنا أن أعرف أنني عندما أجلس ها هنا لا أنظر إلى التكثر بالأعداد وحضور 100 ولا 50، وأني أحضر جيدا إذا كان العدد كثير، أني أنظر أنني أقوم بعبادة لله سبحانه وتعالى، وأنه ينبغي أن الإنسان مهما حصل له من ظرف أن يكيف ما استطاع برنامجه لأجل نفع الناس. ولهذا أقول كنا نحن قد أزمعنا أن تكون هذه الدروس متتابعة في إجازة الكائنة بين نصفي الفصل، ثم عدلنا ذلك لأن البرنامج عندي صار لا يقبل، فقد ابتليت بدراسة الدكتوراه وكنت من قبل لم تخرج الموافقة على دراسة، فاحتجت أن ننظم الوقت تنظيما جديدا. وقد يكون بوسع الإنسان أنه يلغيه لأجل بحوث الدكتوراه، لكن رغبة في إقامة هذه العبادة من نفسه يحرص على ذلك. وكذلك الطالب الذي يحضر ينبغي أن يحضر وهو يعلم أنه يحضر إلى عبادة وإلى مجلس عبادة يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به، فيكون على أكمل حال ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لا تراقب نظر الشيخ، وراقب نظر الله سبحانه وتعالى إليه. لا تنظر إلى أن تريد أن ترضي فلان أو معك صاحب تقول نحضر جميعا، لا، أعرف أن هذه عبادة تأتي إليها طلبا للقربة لله سبحانه وتعالى. ولذلك لما وعى السلف رحمه الله تعالى هذه الحقيقة قيل لعبد الله المبارك لا متى تكتب الحديث؟ قال لعل الحديث الذي أدخل به الجنة ما كتبته إلى الآن. وقيل إلى أبي عبد الله أحمد يا أبا عبد الله متى الفراغ؟ قال الفراغ بالجنة. لأنهم يعلمون أنهم مشغولون بعبادة تقربهم إلى الله لا تقربهم إلى الناس وإلى الدنيا. فنحن عندما نؤكد على هذه الأصول هو إحياء لشعيرة العلم على الحقيقة التي بدل الناس فيها وغيروا وحولوا وحرفوا وأحدثوا صورا ورسوما وأحوالا على خلاف طريقة السلف، فحرموا حقيقة العلم. فمن أراد أن يتمسك بطريق الناجين فعليه بهذه السبيل، وليعلم أن المعلم كالطبيب والطبيب الناصح هو الذي يصف لك الدواء ويعطيك إياه، ومن لم ينصحك فإنه لا يصح أن تطلب عنده العلم. وإن الذي يحضر عند شيخ سنة كاملة ولا يبدر من هذا الشيخ نصيحة في طلب العلم لا يصح أن يحضر عنده، لأنه إذا لم ينصح في العلم ينصحه في ماذا؟ ولذلك أنا أستغرب يا إخوان أن بعض الإخوان يحضرون هذه الدروس من مدة وأنا أعرف صورهم وربما عرفت أسماءهم، لكن ربما طول هذه المدة لم أرى أحد منهم جاءني واستشارني في أمر يخصه، لأنهم يظنون أن العلم المعلومات ولا يعرفون أن العلم هو الدين، وتأثروا بحال الناس فصار طالب العلم يعرف شيخه في الحلقة فقط، فإذا خرج خارج الحلقة لم يعد له صلة بحياة شيخه. وهذا الفصل بين الدين والعلم أخطر من الفصل بين الدنيا والدين الذي انتحله العلمانيون، لأن الفصل بين العلم والدين يوهم أن للعلم رسوم وللدين رسوم، وهذا من آثار المتصوفة عندما أوجدوا شيخ الطريقة وشيخ الشريعة، شيخ الحقيقة وشيخ الشريعة، ثم وجد في زماننا صورة أخرى له، فصار الطلبة معتدلون لأشياخهم لا يعرفونهم إلا في حلقات العلم فقط، وإذا عرفوهم إنما يعرفونهم بقراءة كتاب، أما أن الشيخ يقول له يا ولدي أو يا أخوي لا تفعل كذا أو انتبه كذا أو فعل كذا، قال والله الشيخ هذا ما ندري منين جاي، من المريخ، وهذه شدة. لا، الحمد لله عز وجل ما خرجت من كوكب الأرض، أنا نحن من كوكب الأرض، وهذه ليست شدة، هذا هو العلم على الحقيقة، هذا هو العلم على الحقيقة، ليس الأحوال التي الآن الناس صاروا يضعون لها أمور ويجلس الطالب أشياء. والله مثل ما دخل مالك رحمه الله تعالى على ربيعة وجده يبكي فارتاع، فسأله مالك يا عبد الرحمن، قال لقد صار يفتي اليوم في المدينة من هو أحق بالسجن من السراق، وقد صار يعلم في المدينة يعني البلاد من هو أحق بالسجن من السراق. حقيقة أنا لا أستسيغ يعني ما ذكر لي بعض الإخوان من أن رجلا يقرأ على شيخ في صحيح البخاري ثم في أثناء الدرس يكلم بالجوال، يعني هذا الرجل لا وقر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا وقر شيخه ولا وقر المجلس مجلس علم. وأشد عندي حال شيخه الذي يرى منه هذا ثم لا يزوره، وقد كانوا رحمهم الله يزورون في أقل من هذا طلبا لإصلاح النفوس، فصار الناس لا يبالون بمثل هذه الأمور. والمقصود من هذه الإلماعة الإشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم، ونحن نعذر من له عذر ممن يحتاج إلى الاتكاء أو يحتاج الجلوس على الكرسي أو نحو ذلك، ما عندنا مانع في هذا، الشرع عدل له نحن نمنعه، الشرع عدل له يصلي جالسا نحن نمنعه، لا، ولكن إذا جلس الإنسان محتاجا إذا تجلس على طريقة تقبلها النفوس، لأن جلوس كل واحد منكم هو جلوس إلي وليس جلوس في مجموع الدرس مجموع المجلس. وهذا الكلام الذي أسوقه لكل واحد منكم عن اليمين وعن الشمال ومن بين يدي، وحتى الذين يسمعون بهذا النقل الإلكتروني المسمى بالإنترنت، الكلام مسوق إليهم، وقد يكونون على أحوالهم يعرفونها الآن، يجلس الإنسان يسمع درس وهو ربما متكي ومد رجلينه وحاط الشاهي على يمينه ولابس ثياب الهيئة المنزل ويقول أنا أستفيد علم، وين تستفيد علم؟ لكن نقول نحن على الأقل الإخوان اللي في خارج البلاد والبعيدين عن أقل الضررين يجوز الإنترنت، أما أن الطريق للعلم هذا لا يكون، ولو كان هذا آية لآتاها الله محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال لي الشيخ كريم راجح شيخ قراء الشام، يقول لو كانت الدروس اللي في القنوات يحصل بها نفع الناس وتخريج علماء لآتاه الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فصار يتكلم في مسجده وتراه الآفاق، لكن يستحيل أن إنسان يستفيد في العلم وهو بجانب زوجته ويأكل ويشرب، يقول قيد الفوائد. ومن لم يعرف هذه المعرفة لم يتكلم بهذا الكلام، وهذه أمور تدرك بالذوق والوجد، ومن لم يجري في ركاب القوم فإنه ربما أن هذه الأمور خيالات، لكن إذا جرى في مضمار السابقين عرف أن الأمر كما قال ابن المبارك لا تأتين بذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، لكننا نسأل الله سبحانه وتعالى عفوه وستره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة من المسائل المتعلقة باليوم الآخر، وهي الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. استطرد الشارح في بيان الشفاعة وذكر تعريفها لغة واصطلاحا، فبين أنها في اللغة مأخوذة من الشفع الذي هو ضد الوتر، ثم بين أنها في الاصطلاح يراد بها الوساطة للمحتاج. وسبق أن ذكرنا لكم أن الحد الجامع للشفاعة أن الشفاعة هي سؤال الشافع أحدا، سؤال الشافع أحدا حصول خير للمشفوع له أو دفع ضر عنه، سؤال الشافع أحدا حصول خير للمشفوع له أو دفع ضر عنه. وإذا تقرر هذا فإذا سئلت عن الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى فتقول حينئذ هي سؤال الشافع الله، سؤال الشافع الله حصول خير للمشفوع له أو دفع ضر عنه. وهذا هو تعريف الشفاعة شرعا، لأنها تكون عند الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الشارح أن الشفاعة على قسمين، أحدهما الشفاعة عند الخالق والآخر الشفاعة عند المخلوق، وبين أن الشفاعة عند المخلوق هي شفاعة حسنة وسيئة، وبين معنى كل بما يناسب المقام. ثم انتقل إلى بيان الشفاعة عند الله عز وجل فقال هي ثابتة في القرآن وفي السنة، وذلك بأن الله يكرم بعض عباده بأن يدعو إلى أخيه إلى آخر ما قال. ثم بين أن الشفاعة الثابتة لها شرطان اثنان. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، وهذا الإذن متوقف على حصول شيئين اثنين، أحدهما رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع كما قال الله عز وجل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يعني ويرضى عن الشافع، وليس فقط يرضى عن المشفوع بل يرضى عن الشافع ويرضى عن المشفوع في هذه الآية. والآخر قدرة الشافع على الشفاعة، فإن من لا قدرة له لا يحصل له الإذن، وهذه القدرة طريقها الشرع، فمن عين الشرع له شفاعة فهو قادر عليها كالأنبياء والملائكة والأفراط والصالحين والعلماء وأشباه ذلك. أما الشرط الثاني فهو رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع، ولا يرضى الله سبحانه وتعالى إلا لأهل التوحيد، ويعلم به أن الرضا متعلقه الشافع والمشفوع له جميعا، وليس متعلقه هو المشفوع له فقط، بل لا بد من رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع، وهذا مندرج في شرط الإذن، لأنه لا يحصل إلا بوجود الشيئين اللذين ذكرناهما، وأحدهما رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع. ثم بين الشارح حفظه الله أن الناس انقسموا في أمر الشفاعة إلى ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. فالطرف الأول الذين نفوا الشفاعة وهم الخوارج والمعتزلة، وهذا التعبير بسعته فيه نظر، وإنما الصواب أن القسم الأول الذين نفوا بعض أنواع الشفاعة، لأن الخوارج والمعتزلة يثبتون أشياء من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ينفون أنواعا أخرى كالشفاعة لأهل الكبائر. فالصواب في مذهبهم أنهم ينفون بعض أنواع الشفاعة، وهؤلاء هم الطرف الأول. ويقابلهم الطرف الثاني الذين غلوا في إثبات الشفاعة وهم القبوريون والخرافيون الذين يتعلقون بالأموات. وقد ذكر العلامة إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي في رسالة التوحيد المسماة بتقوية الإيمان أن كثيرا من المتأخرين آل بهم مبالغتهم في التعلق بالشفاعة إلى نسيان الله سبحانه وتعالى وترك دعائه وسؤاله، وهذا الذي صدع به إسماعيل بن عبد الغني وهو أحد علماء الهند في القرن الثاني عشر، هو الحق الصراح الذي دلت عليه الآيات واستفار بكلام أئمة الدعوة، وإنما ذكرت التنصيص عليه من غيرهم لأجل هذه النكتة، ونبه أنها نكتة دقيقة، بأن الناس أكثرهم تعلق بشفاعة المخلوقين لهم عند الله ونسي سؤال الله سبحانه وتعالى ودعاءه. ثم ذكر الشارح الطرف الثالث أو القسم الثالث، وهم الوسط من أهل السنة الذين أثبتوا ما ثبت من الشفاعة ونفوا ما نفاه الشرع من الشفاعة. ثم ذكر المصنف رحمه الله وحفظه الله تعالى أنواع الشفاعة، فذكر من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة الأولى وهي الشفاعة العظمى، وذلك في شفاعة الموقف، والثاني شفاعته في أهل الدنيا أهل الجنة أن يدخلوها، وهذه شفاعة استفتاح الجنة. وذكر الشفاعة الثالثة وهي أنه يشفع صلى الله عليه وسلم لأناس من أهل الجنة في رفعة منازلهم في الجنة. وهذا القسم من أقسام الشفاعة في كونه خاصا لأهل للنبي صلى الله عليه وسلم نظر، خلافا لطريقة جمهور أهل العلم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. فالظاهر من النصوص أن غير النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأناس من أهل الجنة في رفعة منازلهم في الجنة، لكن المقدم في هذا النوع هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو اختيار شيخ شيوخنا العلامة حافظ الحكمي، وهو المنصور بالأدلة أن شفاعة الرفعة لأهل الجنة في الدرجات لا تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقدم فيها هو النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع غيره. ثم ذكر الشفاعة الرابعة من الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب. وسبق أن ذكرنا لكم أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب هي مختصة من عموم قوله تعالى، هي خاصة من عموم قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فإن الشفاعة لا تنفع الكافرين، لكن نفعت أبي طالب، نفعت أبا طالب لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختص بذلك، فتكون خاصة من عموم. ويمكن أن يقال أيضا إن المنفي في قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين هي الشفاعة بزوال العذاب، فهذه لا تقع أبدا. أما شفاعة التخفيف فقد تقع كما وقع في أبي طالب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له، وهذا وجه ثان حسن أيضا. ثم ذكر الشفاعة الخامسة وهي مشتركة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره، وهي الشفاعة في أهل الكبائر، يشفعون لهم أن لا يدخلوا النار، وإن دخلوها يشفعون لهم أن يخرجوا منها. فهذه الشفاعة متعلق بها طائفتين، الطائفة الأولى طائفة استحقت النار يشفعون لهم أن لا يدخلوها، والطائفة الثانية شفاعة دخلت النار يشفعون لهم أن يخرجوا منها. والقسم الأول من هذا النوع وهو الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، ذكره جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن كثير وابن حجر، وتوقف ابن القيم رحمه الله تعالى في إثبات هذا النوع في كتاب تهذيب السنن لعدم وجود دليل يدل عليه، وهذا هو الصحيح، فإننا لا نعلم دليلا صحيحا على وجود شفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، وإنما الشفاعة العامة هي في حق من دخل النار أن يخرج منها، وهي الشفاعة لأهل الكبائر، وهي التي أنكرها الخوارج. واضحة المسألة أم غير واضحة؟ واضحة ولم يكن واضحة؟ نعيد، نقول إن هذا النوع الذي ذكره الشارح متعلقه قسمان اثنان، أحدهما من استحق النار فيشفع فيه أن لا يدخلها، والثاني من دخل النار فيشفع فيه أن يخرج منها، وهذا الثاني قد أجمع عليه أهل السنة خلافا للخوارج والمعتزلة. أما الأول وهو الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، فهذا قد أثبته جماعة ممن ذكرنا كابن تيمية وابن كثير وابن حجر، وذهب ابن القيم في تهذيب السنن إلى عدم إثباته لعدم صحة الدليل، وهو القول المنصور، إلا نعلم حديثا ولا دليلا صحيحا في ذلك. فصارت الشفاعة العامة للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره كم نوع؟
النبي صلى الله عليه وسلم وغيره جميعا يشتركون فيها، النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ايه نوعا ما هي؟ احسن، الشفاعة المشتركة التي تقع من النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والنبيين الصالحين والأفراط وغيرهم، هي والأولاد بدعائهم لأبائهم، هي في نوعين، أحدهما الشفاعة لأهل الكبائر ممن دخل النار أن يخرج منها، والثاني الشفاعة في رفعة درجات من دخل الجنة على ما تقدم تحقيقه في النوع الثاني. طيب، هذه المسألة وهي الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها يسمونها الشفاعة لأهل الكبائر. طيب، ما في أحد يدخل النار وهو ليس من أهل الكبائر وتحق له الشفاعة؟ ما هو محمد؟ ايش الدليل؟ طيب، تعرف صغيرة تدخل الإنسان النار؟ تعرف صغيرة تدخل الإنسان النار؟ هم قالوا الكبيرة جعلوا من علاماتها إيش؟ توعد عليه من نار، فعلم أن الصغيرة لا يتوعد عليها بالنار، صحيح ولا لا؟ صحيح، الصغيرة لا يتوعد عليها بالنار، لكن يخشى على من كثرت صغائره أن يدخل النار، لحديث إياكم محقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، والإهلاك يعني بإدخاله النار، فمن اجتمعت عليه الصغائر يستحق الدخول في النار لهذا الحديث، فالصغيرة الواحدة لا يتوعد عليها بالنار، لكن الصغائر المتكاثرة صاحبها مستحق بالنار، ولأجل أن الأصل في التوعد بالنار الكبائر اختص أهل السنة هذا النوع باسم الشفاعة لأهل الكبائر، ليس المعنى أن صاحب الصغائر لا يدخل، بل صاحب الصغائر الذي كثرت منه فإنه يستحق النار لأجل هذا الحديث، حديث سهل بن سعد عند أحمد وغيره، حديث صحيح. واضح المسألة ولا غير واضح؟ هذه مسألة دقيقة ترى، واضحة؟ الصغيرة لا توجب استحقاق النار، لكن اجتماع الصغائر، فإن قال قائل هذا الاجتماع يجعلها كبائر، ما تقولون؟ يقول واحد هذا الاجتماع يجعلها كبائر، نقول لا، العلماء قالوا إن الصغيرة قد تكون كبيرة بالإصرار عليها، فهي صغيرة واحدة، ليست هذه صورة المسألة، صورة المسألة من كثرت منه الصغائر وهي متعددة فيقع منه ذنوب صغيرة، فتكاثر هذه الذنوب يجعلها تجتمع فتهلكه، فإن قال قائل لكن هذا الرجل عنده أمر أوجب كونها كبيرة وهو الاستخفاف بالصغيرة، لأن الحديث إياكم إيش محقرات الذنوب، فهذا استخف بها، ومن استخف بالصغيرة صارت كبيرة بحقه كما قال العلماء. واضح؟ واضح المباضح؟ طيب ما الجواب؟ هاي عبد الله، خلدا من هذا، أنا في الحديث إياكم ومحقرات الذنوب، فهو حجرها، حجران الذنب يعني بالعبارة لها تهون به، استخف به يعني سم. لا تفهمون دائما لا تفهمون النصوص من خارجها، اسم النص من النص، قال إياكم ومحقرات الذنوب، محقرات الذنوب ما معناها؟ ليش صارت محقرات؟ هل لأن الناس يستخفون بها ويتهاونون ويفعلونها، أم لأنهم يعدونها هينة؟ هذا معناها، ليس التحقير هنا من جهة الاستخفاف، وإنما التحقير هنا من جهة أن الناس يرونها هينة ويتساهلون في فعلها، لأنهم يستخفون بالمعصية فيفعلون الصغيرة استخفافا بقدرها، لكن هي جعلت حقيرة
باعتبار النظر إليها لا باعتبار ما ينبني على فعلها، وإنما باعتبار النظر إلى هذه المعصية فيرى أن هذه المعصية هينة، لكنه يرى أنه أذنب ولا يستخف بها، فيبقى هذا الحديث على إحكامه من جهة معناه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله
في آخرها قال: وفي هذا رد عن الذين يقولون إن الشيخ ينكر الشفاعة، يعني أن إمام الدعوة لا ينكر الشفاعة، وإنما ينكر الشفاعة البدعية والشركية، أما الشفاعة الشرعية فهو لا ينكرها، فاندفع القول بأنه ينكر الشفاعة. ولذلك إذا قال لنا قائل إن إمام الدعوة ينكر الشفاعة، نقول إن أردت الشفاعة البدعية والشركية فهذا حق، وإن أردت أنه ينكر الشفاعة الشرعية التي جاءت بها الأدلة فهذا كذب عليه. نعم.
ولا ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل البدع والضلال، ولكنها لا تكون إلا من بعد الإذن والرضا، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وهو لا يرضى إلا التوحيد، ولا يأذن إلا لأهله، وأما المشركون فليس لهم من الشفاعة نصيب، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال الشارح حفظه الله: ولا ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل البدع والضلال كالخوارج والمعتزلة الذين يكفرون أصحاب الكبائر ويقولون إنهم خالدون مخلدون في النار لا تنفعهم شفاعة الشافعين. أما أهل السنة فيثبتون الشفاعة، ولكن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الشفعاء لا تكون إلا بشرطين ذكرهم الله في القرآن. الشرط الأول: إذن الله للشافع أن يشفع، وليس كما يكون من ملوك الدنيا الذين يشفع عندهم الشفعاء ولو لم يأذنوا. الشرط الثاني: أن يرضى عن المشفوع فيه، لأن يكون من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان، ولو كان عنده ذنوب يستوجب بها دخول النار أو دخل بها النار، فهذا مؤمن تنفعه الشفاعة بإذن الله. أما الكافر ولا تنفعه الشفاعة إلا ما استثني من شفاعة أبي طالب، وهذه خاصة. وقوله: وهو لا يرضى إلا التوحيد، لا يرضى عن المشرك، وإنما يرضى لأهل التوحيد، ولا يأذن إلا لأهله، ولا يأذن الشفعاء إلا في أهل التوحيد، وأما المشركون فليس لهم من الشفاعة نصيب. قال تعالى: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين.
يقول: اختلف الكلام عندكم بالنسبة، في اختلاف عندكم النسخة هذه نقص، لذلك دائما الإنسان ينتخب النسخ، ليست كل نسخة الإنسان يشتريها، النسخة التي عليها اعتماد وقدم لها الشيخ هي التي يعمل بها. لذلك تجد الآن بعض الناس قد يحقق كتاب أو أنه يريد أن يحفظ متن يجمع 10 نسخ، وهذه النسخ إذا جمعت 3 تساوي بصلة. تجد بعض الإخوان، مثل رأيت بعض الإخوان نسخ المراقي السعودي مثلا، بيحفظ نسخة مكتبة ابن تيمية مطبوعة ونسخة ما أدري إيش، هذه كلها ما تساوي شيء لأنها عديمة الصحة. ولذلك طبعة ابن تيمية في المراقي أدخلوا فيها بيتين ليست من المراقي، فهذا يقع في المتون، وخاصة وفي من يحقق كتابي يجي آتي أي نسخة ويأخذها. لا، الإنسان خاصة قراءة الشروح لابد أن تصح، ويأتي الإنسان بنسخة صحيحة حتى تقع القراءة صحيحة وينتفع الإنسان. نعم.
جزاك الله خير. لكن الشيخ صالح يشطب ويحذف إذا راجع الكتاب ويغير ويبدل، فلا يعول على أي ما يوجد في السوق الآن. بعضهم صار يفرق كتب الشيخ ويطبع، الشيخ ما يرضى عن ذلك. الشيخ إنما يرضى، وقد سمعت مرة سئل عن مسألة وقيل أنك ذكرتها في شرح، قال عليه تقديم لي، قال لا، هم معتمد يأخذون منها الأشرطة ويفرغون ما يراجعون. يقول الشيخ لا بد من النظر إلى النسخ المضبوطة. نعم.
من الأسباب التي أدخلتهم النار أنهم لم يكونوا من المصلين، فدل على أن من ترك الصلاة متعمدا فهو كافر مخلد في النار. وفي هذا رد على الذين يقولون إن ترك الصلاة كفر أصغر، بل هو كفر أكبر، بدليل هذه الآية: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، يعني لا يصلون ولا يدفعون الزكاة، والصلاة والزكاة قرينتان في كتاب الله، فدل على أن ترك الصلاة كفر من وجهين. الوجه الأول أن الله ذكر ترك الصلاة مع هذه الأمور التي هي كفر بالإجماع: التكذيب بيوم الدين هذا كفر بالإجماع، منع الزكاة جحدا لوجوبها هذا كفر بالإجماع، الخوض في آيات الله عز وجل هذا من الكفر بالإجماع، فدل على أن ترك الصلاة كفر لأنه قرن مع هذه الأشياء. الوجه الثاني قوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فدل على أن تارك الصلاة عمدا لا تقبل فيه الشفاعة، وهذا إنما يكون في الكافر، فلو كان مؤمنا لقبلت فيه الشفاعة.
هذه الجملة هي إعادة لما سبق ذكره فيما يتعلق بالشفاعة. قد ربهنا فيما سلف أن الخوارج والمعتزلة لا ينكرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من كل وجه، بل يثبتون من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا وينفون أنواعا، فهم مجمعون على إنكار شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، وأما غيرها فإنهم يثبتون شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة وغير ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وأؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما اليوم موجودتان، وأنهما لا يفنيان. قال الشارع حفظه الله: مما يكون يوم القيامة الجنة والنار، الجنة التي أعدها الله للمتقين، والنار التي أعدت للكافرين، داران لا بد من ورودهما، وهما الداران الباقيتان دار القرار. قال تعالى: وإن الآخرة هي دار القرار، ليس فيها ارتحال ولا انتقال، فالأهلها يستقرون فيها أبد الآباد. فأهل الإيمان يكونون إلى الجنة التي أعدت للمتقين، وأهل النار يكونون إلى النار التي أعدت للكافرين. والإيمان بالجنة والنار في ثلاث مسائل ذكرها هنا: المسألة الأولى أنهما مخلوقتان، قال تعالى: في كل منهما أعدت، أي خلقت وهيئت، فهما مخلوقتان من جملة الخلق. المسألة الثانية أنهما موجودتان، قال رحمه الله: وأنهما اليوم موجودتان، ردا على الذين يقولون إنما توجدان يوم القيامة، أما الآن ليس هناك جنة ونار، وهذا باطل، فإنهما الآن موجودتان. ودليل ذلك أولا أن الله قال في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين، فقوله أعدت هذا فعل ماض يدل على أنهما قد خلقتا، لم يقل تخلق وتعد، بل قال أعدت، هذه حكاية للماضي. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن ما يصيب الناس من شدة الحر أو من شدة البرد أنه من جهنم، وجهنم لها نفسان: نفس في الصيف وهذا أشد ما يجده الناس من الحر، ونفس في الشتاء وهذا أشد ما يجده الناس من البرد، فدل على أنهما موجودتان، وأن هذا الحر وهذا البرد من النار والعياذ بالله. ثالثا أن الصحابة كانوا جالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعوا وجبة، يعني شيئا سقط، قال: تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، فهذا دليل على أن النار موجودة. رابعا الله جل وعلا ذكر أن الميت إذا وضع في قبره يفتح له باب إلى الجنة ويأتي من روحها وطيبها، وأن الكافر والمنافق يفتح له باب إلى النار ويأتي من سمومها وحرها، هذا دليل على أنهما موجودتان الآن. المسألة الثالثة أنهما لا يفنيان ولا يبيدان أبد الآباد، النار تبقى وأهلها يبقون، والجنة تبقى وأهلها يبقون فيها إلى ما لا نهاية. وفي هذا رد على الذين يقولون إن الجنة والنار تفنيان ولا يبقى إلا الله، لأنهما لو بقيتا لا شاركت الله في البقاء، فنقول لهما هناك فرق بين بقاء الخالق وبقاء المخلوق، بقاء الخالق ذاتي، وأما بقاء المخلوق فهو بإبقاء الله جل وعلا له، ففرق بين هذا وهذا. ومنهم من يقول إن الجنة تبقى ولكن النار تفنى، وهذا أيضا قول خطأ، والصواب أنهما باقيتان أبد الآباد.
ذكر المصنف هنا وتبعه الشارح جملة من المسائل تتعلق بالإيمان باليوم الآخر، وهما يرجعان إلى خبر الجنة والنار. والمسألة الأولى أنهما مخلوقتان أي معدتان مهيئتان، فهما مخلوقتان من جملة الخلق وليستا مما يتعلقان بصفة الخالق سبحانه وتعالى، بل هما بائنتان منه. والمسألة الثانية أنهما موجودتان اليوم، ردا على من يزعم أنها إنما توجد يوم القيامة وأنه لا جنة ولا نار الآن. وذكر الشارح حفظه الله تعالى أدلة 4 تدل على أن الجنة والنار موجودتان الآن. ومن لطائف الاستنباط فيما ذكره الشارح حفظه الله أن الحديث الذي ذكره في الدليل الثالث، وهو في سماع الصحابة رضوان الله عنهم للوجبة أي السقطة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار، الحديث أن هذا يدل على أن النار في الأرض، كيف كيف يدل هذا الحديث على أن النار في الأرض؟ يكون من أعلى إلى أسفل، طيب قد يكون من أعلى السماء إلى أسفل، من السماء السابعة إلى السماء الدنيا، ما يقول بعضهم منها في السماء الدنيا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى بهم صلاة الكسوف لم يرى الجنة ويرى النار وهو في الدنيا؟ صحيح هذا، لكن ما وجه أنهم سمعوا وهم في الأرض؟ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رأى في الأرض، أنا أقصد أنك علقتها بالأرض، أنهم رأوا في الأرض، النبي صلى الله عليه وسلم رأى في الأرض، هل معنى هذا أن الجنة في الأرض؟ لا محمد، أيضا قعر إيش؟ قعر النار، هو قعر الأرض، قعر النار، ها؟ ليس لها منتهى؟ كيف؟ السماء السابعة وآخر السماء الدنيا هي الأقرب لنا. لا، نبي نفس الحديث يا سامع. ممكن يكون الارتطام بالقعر، قد يكون القعر في السماء وقد يكون القعر في السماء. نفس الشيء، نفس الكلام أخونا سامر. الجواب طيب وشهب لأحجار في السماء. الجواب أن نقول إن خبر السماء محجوب، خبر السماء وما في السماء ألم يحجب بالشهب ويجعل لها حراس ويمنع من سماع ما فيها أو لا؟ فصار خبر السماء وسماع ما فيها محجوبا ممنوعا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الكهنة لا يستطيعون إلا بأن ترقى الجن بعضها على بعض وتحاول، ومنها من يصاب بشهاب فيسقط، هل دليل على أن سماع ما في السماء محجوب وممنوع لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فدل على أن ما أمكنهم سماعه هو ما في الأرض، لأن خبر ما في الأرض غير ممنوع عنهم، ولهذا ظهر لهم من غيوب الأرض ما لم يكونوا يعلمون من قبل، كقصة تميم في لقيا الدجال وغيرها. المسألة الثالثة أنهما لا يفنيان، يعني لا يبيدان أبدا، بل الجنة والنار باقيتان أبد الآباد ودهر الدهور. نعم،
أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. قال الشارح حفظه الله: إن هذه المسألة من مسائل يوم القيامة أيضا، لأن الشيخ الأزهر رحمه الله يعدد ما يكون يوم القيامة، ومن ذلك أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم إكراما لهم في الجنة، ولا يجدون أطيب من رؤية لله عز وجل ولا ألد من رؤية لربهم عز وجل. وقد جاء هذا في القرآن، قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، وزيادة هي النظر إلى وجه الله كما في صحيح مسلم. وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. المزيد هو رؤيتهم لوجه الله سبحانه وتعالى كما جاء في التفسير. وقال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأولى بالضاد من النظرة وهي البهاء والحسن، إلى ربها ناظرة بالضاء المشالة، أي ناظرة بأبصارها إلى ربها، عداه بإلى، وإذا عدي النظر بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، فأبصار أهل الإيمان تنظر إلى ربها جل وعلا. وكذلك قوله تعالى في الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي لا يرون الله يوم القيامة، فدل على أن المؤمنين يرون الله، لأنه إذا حجب عنها الكفار دل على أن المؤمنين لا يحجبون عنها، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: وإلا لم يكن هناك فرق، لو كان الله لا يرى يوم القيامة لما خص الكفار وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما الأحاديث فكثيرة جدا ومتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استقصاها الإمام العلامة ابن القيم في كتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. أي استقصر حديث الواردة في الرؤية وأنها بلغت حد التواتر. أما المعتزلة ومن سار في ركابهم فإنهم ينفون الرؤية كعادة لأنهم لا يصدقون بالأحاديث وإنما يتبعون عقولهم وأفكارهم ويستدلون بالمتشابه من القرآن مثل قوله تعالى موسى قال ربي أرني أنظر إليه قال لن تراني قالوا لن تراني هذا نفي للرؤية فدل على أن الله لا يرى. والرد على هذا من وجهين. الوجه الأول أنه لو كانت رؤية الله غير جائزة لما سألها موسى لأن موسى نبي الله وكليم الله لا يمكن أن يسأل شيئا لا يجوز فدل هذا على أن رؤية الله جائزة ولكنه لن يراه في هذه الدنيا لأن المخلوقين لا يقومون على رؤية الله في هذه الدنيا ولهذا ضرب الله له المثل قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا يعني مخشيا عليه فدل على أن موسى لا يطيق رؤية الله في هذه الدنيا وكل مخلوق لا يطيق رؤية الله في هذه الدنيا لضعف المخلوقين في هذه الدار. أما في الجنة فالله يعطي المؤمنين قوة على أن يروا ربه سبحانه وتعالى. الوجه الثاني أن الله جل وعلا لم يقل لموسى إني لا أرى بل قال لن تراني يعني في هذه الدنيا ولن لا تقتضي النفي مطلقا وإنما تقتضي النفي المؤقت ولهذا يقول ابن مالك في الكافية الشافية ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاضدا فلن للنفي غير المؤبد ولهذا قال الله جل وعلا في اليهود ولن يتمنوه أبدا يعني الموت وفي الآخرة يتمنون الموت. قال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون ففي يوم القيامة يطلبون الموت مع أنهم في الدنيا لن يتمنوه فدل على أن لن بمطلق النفي ولا تقتضي تأبيدا وإنما هو نفي مؤقت والله جل وعلا قال لن تراني يعني في الدنيا فليس لهم متمسك بهذه الآية. الشبهة الثانية تمسك بظاهر قوله تعالى لا تدركوا الأبصار وهو يدرك الأبصار قالوا لا تدركوا يعني لا تراه والجواب أن يقال ليس معنى لا تدركوا أنها لا تراه لكن معناه أنها لا تحيط به وإدراك معناه الإحاطة والله لم يقل لا تراه الأبصار بل قال لا تدركه ونفي الإدراك لا يلزم منه نفي الرؤية فقد يرى الإنسان الشيء ولا يدركه كله فأنت مثلا ترى الشمس ولكن لا تدركها كلها فما كل ما يرى يدرك كله. فالآية ليس فيها نفي الرؤية بل فيها نفي الإدراك يعني وإغاثه فهي لا تدرك لأن الله جل وعلا أعظم من كل شيء فلا يحاط به جل وعلا فليس في الآية دليل على نفي الرؤية وإنما فيها نفي الإدراك فقط. فقوله يرون ربهم بأبصارهم رد على من يقول يرونه بقلوبهم لأن الرؤية قد تكون قلبية وقد تكون بصرية وهم يقولون يرونه بقلوبهم لو كان بقلوبهم ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. هل الشمس ترى بالقلب أو بالبصر؟ الجواب بالبصر. وقوله كما يرون القمر ليلة البدر كما يرون البدر عند تمامه ليلة الخامس عشر لأن القمر يتكامل ليلة الرابع عشر والخامس عشر ولهذا تسمى ليالي الإبدار يعني تكامل القمر فأنت ترى واضحا وكل الناس يرونه ليلة البدر واضحا كل أهل الأرض يرونه جلية والشمس لامرية أن الناس يرونها كل يوم. قولي لا يضامون في رؤيته يعني كل يراه بسهولة ويسر بدون زحام ولا خطر لأن الناس ربما يتزاحمون على الشيء الواحد ويحصل خطر أو موت أو دس ولكنهم يرون ربهم غير مضارة ولا زحام وهذا حتى في المخلوق فالناس كلهم يرون القمر ولا يتزاحمون على رؤيته ويرون الشمس ولا يتزاحمون على رؤيتها. فإذا كان هذا في المخلوق ففي الخالق من باب أولى.
ذكر المصنف هاهنا من عقيدة أهل السنة والجماعة المتعلقة باليوم الآخر أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة وبسط الشارح حفظه الله بيان هذه الجملة وذكر أن رؤية المؤمنين لربهم بدلائل ظاهرات من الكتاب والسنة. ومما ننبه إليه من الأدلة التي ذكرها في معناه قوله وكذلك قوله تعالى في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أي لا يرون الله يوم القيامة وهذا أحد أقوال أهل السنة والقول المنصور من أقوالهم الثلاثة أن الكفار يرون ربهم يوم القيامة إلا أنها رؤية تعريف وتبكيت لا رؤية تنعيم فيصير معنى الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أي حجبا عن التنعيم برؤية الله أما رؤيتهم لله سبحانه وتعالى للتعريف والتبكيت فهذه شهدت بها الأحاديث الواردة في اجتماع الناس عند ربهم عز وجل يوم القيامة في الصحيحين وغيرهما. فيكون حجب الكفار المنصوص عليهم في آية المطففين هو حجبهم عن رؤية التنعيم لا عن مطلق الرؤية. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن المعتزلة نفوا رؤية المؤمنين لربهم واستدلوا بهذه الآية، وقد أبطل رحمه الله تعالى ما ذكره هؤلاء من دعاوى تعلقوا بها، وبين بطلان ما تشبثوا به من الأدلة، ووجهه على ما يوافق الأدلة الأخرى، وهو أن المنفي ليس المراد به النفي المؤبد وأن الله لا يرى أبدا، وإنما نفي رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا بخلاف رؤيته سبحانه وتعالى في الآخرة. وبين رحمه الله تعالى إبطال تمسكهم بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فإنهم توهموا أن معنى لا تدركه أي لا تراه الأبصار، وفسر الشيخ الإدراك بأنه الإحاطة. وشاهده من القرآن الكريم قوله تعالى في سورة الشعراء فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إيش إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فقوله فلما تراءى الجمعان أثبت الرؤية، وقولهم كلا إنا لمدركون بين أن الإدراك شيء آخر غير الرؤية وهو الإحاطة، فمعنى لمدركون أي سيحيط بنا فرعون وجنوده. ثم بين الشارح معنى قوله رحمه الله يرون ربهم بأبصارهم أي أن الرؤية بالعين، وقد جاء هذا صريحا في حديث جبريل في رواية عند البخاري وفيها عيانا سترون ربكم عيانا، وقد تكلم بعض الحفاظ في هذه الرواية وتعللوا بأن أبا شهاب الحناط رويها عند البخاري متكلم فيه، وقد تابعه بحمد الله زيد بن أبي أنيس أحد الثقات عند الطبراني في كتاب السنة، فلا تعويل على من طعن في هذه اللفظة وهي لفظة عيانا المصرحة في الرؤية البصرية، كما أن الأدلة الأخرى تشهد لصحتها.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله أؤمن بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. قال الشارح حفظه الله لما ذكر رحمه الله في مقدمة رسالة بعض أصول الاعتقاد الذي سئل عنه ذكر في هذا اعتقاده في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أول أصول الاعتقاد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فشهادة أن لا إله إلا الله يدخل فيها كل ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى من توحيده بأقسامه الثلاثة وما يتعلق بأفعاله وبكلامه، وكل ما يتعلق بالرب سبحانه كله يدخل في شهادة أن لا إله إلا الله، ثم شهادة أن محمد رسول الله وهي الإقرار والاعتراف برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، يعتقدها بقلبه وينطق بلسانه ويتبع ذلك باتباعه صلى الله عليه وسلم وطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره، كل هذا يدخل في شهادة أن محمد رسول الله، يدخل فيها الإيمان بعموم رسالته إلى الجن والإنس الثقلين، ويدخل فيها الإيمان بأنه خاتم النبيين لا نبي بعده، كل هذا يدخل في شهادة أن محمد رسول الله، فلا بد من الاعتراف بالقلب والنطق باللسان، فلا يكفي النطق باللسان دون اعتقاد القلب بأنه رسول الله، فالمنافقون يشهدون أنه رسول الله بألسنتهم. قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وهم كاذبون في شهادة، ثم لا يكفي أيضا الاعتقاد بالقلب بدون تلفظ ونطق وإفصاح باللسان، فإن المشركين يشهدون أنه رسول الله بقلوبهم لكن لا يتلفظون بذلك، فقد أبوا استكبارا وعنادا وجحودا أن يتلفظوا برسالته صلى الله عليه وسلم مع أنهم يعترفون بها في قلوبهم. قال تعالى قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، واليهود والنصارى يعلمون أنه رسول الله لكن منعهم الكبر والحسد وأن ينطقوا بذلك ويتبعوا. قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فلا بد من هذه الأمور بشهادة أنه رسول الله، النطق باللسان والاعتقاد بالقلب والمتابعة له صلى الله عليه وسلم. فلا يكفي أن يعترف بأنه رسول الله وينطق بذلك ولكن لا يتابعه، فلا يطيعه فيما أمر ولا يجتنب ما نهى عنه ويكذبه فيما أخبر. ولهذا يقول الشيخ في عبارة جليلة له في ثلاثة أصول: ومعنى أشهد أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. فالعبد ما دام يشهد أنه رسول الله فلا بد أن يتقيد بما جاء به ولا يخالفه بالبدع والمحدثات. قوله خاتم النبيين يعني آخر الأنبياء، ليس بعده إلا قيام الساعة، ولهذا يسمى نبي الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعيه سبابة والوسطى، فهو نبي الساعة. وبعثته من علامات الساعة لا نبي بعده. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون بعدي كذابون ثلاثون، كل منهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فالذي لا يعتقد ختم الرسالة به صلى الله عليه وسلم كافر، أي الذي يقول يجوز أنه يبعث نبي بعد الرسول، هذا كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، كالقاديانية الذين يعتقدون نبوة غلام القادياني، وكذلك الذين اعتقدوا نبوة مسيلمة ونبوة الأسود العنسي. ومن ادعى نبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرتد مدارك عن الإسلام، فإن تابوا تاب الله عليهم، مثل طليحة الأسد الذي ادعى نبوة ثم تاب من ذلك فتاب الله عليه وقتل شهيدا رضي الله عنه، وسجاح التميمية التي ادعت النبوة ثم تابت فتاب الله عليها. أما من ادعى النبوة وصدق من يدعيها فهو كافر مرتد عن دين الإسلام، لأنه لا نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة إلى النبي بعد الرسول، ولا حاجة إلى كتاب ينزل بعد القرآن، لأن الله أغنى العالم بهذا الرسول وبهذا الكتاب. فرسالة عامة في الزمان والمكان، فهي عامة في الزمان إلى أن تقوم الساعة، وعامة في المكان لجميع أقطاع الأرض، كلها عامة إلى أن تقوم الساعة، وشاملة وكافية للخلق. وإنما تكون بعثة الرسول عند الحاجة، والعالم ليس بحاجة لبعثة رسول أو إلى نزول كتاب بعد محمد صلى الله عليه وسلم وبعد القرآن. وأما نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان كما تواترت بذلك الأخبار فهو حق، ولكن ينزل على أنه تابع لهذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يحكم بشريعة الإسلام، ويكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقتل الدجال ويكسر الصليب ويضع الجزية، ولا يبقى إلا دين الإسلام. وبعد نزول المسيح لا يبقى إلا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فهو مجدد لدين الإسلام وتابع للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعد رسول محمد صلى الله عليه وسلم. قوله والمرسلين، لأن بعض الملاحدة يقول الرسول يقول لا نبي بعده، ولا يمنع أن يبعث رسول لأنه قال لا نبي بعدي، فالممنوع هو النبوة وما الرسالة. فلا، يا سبحان الله، لا يكون الرسول إلا نبيا، فبينهما عموم وخصوص، فكل رسول نبي، فليس كل نبي رسولا. وقوله ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، لا بد أن يشهد بنبوته ويؤمن برسالته، أي بأنه نبي رسول عليه الصلاة والسلام، والرسالة عام من النبوة. فمن أبى أن يشهد أنه رسول الله فهو كافر، أو لم يعترف بأنه خاتم النبيين وأجاز أن يبعث بعده رسول فهو كافر، وقال إن رسالته خاصة بالعرب وليست عامة كما يقوله بعض النصارى الذين يؤمنون برسالته، ولكن يقولون إنه نبي للعرب خاصة، وهذا كفر، لأنه لا بد من الإيمان بعموم رسالته صلى الله عليه وسلم.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، تحول إلى ذكر باب آخر من أبواب الاعتقاد عند أهل السنة، وهو المتعلق بالجناب النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، فقال: وأؤمن بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. وبين الشارح حفظه الله أن هذا المعنى الذي ذكره المصنف مستكن في الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فإن مقتضى الشهادة له صلى الله عليه وسلم بأنه رسول من رب العالمين الإيمان بما جاء به، ومما جاء به الإخبار بأنه خاتم النبيين والمرسلين، وأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ولا يصح إيمان أحد من الخلق حتى يؤمن برسالته صلى الله عليه وسلم ويشهد بنبوته، كل هذا داخل في الإيمان به صلى الله عليه وسلم، وراجع إلى الشهادة له صلى الله عليه وسلم بأنه رسول. وقد ذكر إمام الدعوة رحمه الله تعالى طرفا من ذلك في ثلاثة الأصول، إذ قال: ومعنى أشهد أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. وبينا في التقريرات على كتاب شرح ثلاثة الأصول للعلامة ابن باز رحمه الله تعالى أن الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم للرسالة تقتضي امتثال الخطاب الوارد عنه، سواء كان الخطاب خطابا خبريا كالمتعلق بالاعتقادات، أو خطابا طلبيا وهو المتعلق بالعمليات. وتفصيل القول فيه مذكور في الإملاء على ذلك الكتاب. وبين الشارح معنى خاتم النبيين، أي أنه آخر الأنبياء، لأنه نبي الساعة، فقد بعث ولا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وإنما تعقبه الساعة. وذكر من الآية والأحاديث ما يدل على ذلك. ومن ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فدعواه كاذبة، وهو دجال كذاب مرتد عن الإسلام. ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام ليس فيه تجدد نبوة أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نزول عيسى إنما يكون على وجه الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو يحكم بشريعة الإسلام ويكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقتل الدجال ويكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنزير، ولا يبقى إلا دين الإسلام كما ثبتت بذلك الأحاديث الصحاح، وهو صلى الله عليه وسلم آخر المرسلين كما أنه آخر الأنبياء. وإنما ذكرها المصنف رحمه الله تعالى للرد على بعض الملاحدة الذين يقولون إن النبوة قد ختمت، وأما الرسالة فإنها غير مختومة، لأن الأحاديث جاءت بقوله صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي. وهؤلاء لم يدركوا إلا اللفظ دون المعنى، فإن مقتضى النبوة وجود الرسالة. ثم ختم الشارح ببيان معنى قول المصنف: ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، أي أن من لم يشهد بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها عامة شاملة ليست خاصة بالعرب كما تقول بعض النصارى، فهؤلاء غير مؤمنين ولو انتسبوا إلى الإسلام. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، لأننا بحمد الله قد أقرأنا في برنامج الدرس، برنامج اليوم الواحد، ربما 30 كتابا، يقرب من 30 كتاب، صح؟ اليوم الواحد قربت الآن من 30 كتاب. هل تذكرون كتابا منها ما ختمناه من دروس اليوم الواحد؟ لا، كملناه. نحن نسأل، نقول ما ختمناه، لا يوجد. فاذكروا أنكم لم تختموا هذا الكتاب، حتى تعرفوا أن العلم ليس معلومات، وإنما العلم هو الدين، حتى يحرص الإنسان على ما ينفعه، ولا يحرص فقط على أنه قرأ الكتاب الفلاني وحضر الكتاب الفلاني. والله أعلم. هذا السائل يقول: ما قولكم في من يقول لنصراني أخي يزعم في ذلك الأخوة بالإنسانية؟ نقول: أخوة الإنسانية معنى مجمل، فإن أريد بذلك التعاون على القيام بالحقوق والوفاء بالعهود والمواثيق وإشاعة المرحمة بين الخلق، فهذا المعنى حق، ويكفي في تصديقه أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قام لجنازة يهودي، وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إنها نفس. وإن أريد بالأخوة الإنسانية مع النصراني اعتقاد أن دينه صحيح وأنه على حق وأنه ليس من أهل النار، فهذا كفر. وإذا كان لفظ الأخوة الإنسانية مشتملا على معنى باطل ومعنى حق فإنه لا يجوز إطلاقه لما فيه من الإيهام، فيمنع من إطلاق اللفظ، ولا يجوز أن يقال إن اليهود والنصارى إخوان لنا في الإنسانية. أما المعنى فإن أراد القائل به التعاون على الوفاء بالعهود والمواثيق وأداء الحقوق وإشاعة المرحمة بين الخلق فهذا جاءت به الشريعة، والنبي صلى الله عليه وسلم عهد وواثق اليهود ووقع منهم اتفق في قصة الجنازة. وإن أريد به المعنى الذي فيه إثبات تصحيح دينهم وأنهم حق فهذا كفر، ونحن نرد اللفظ غلقا للباب، لكننا لا نحكم على من قال ذلك بأنه كافر، وهذا هو المقصود بالتفصيل. فمن قال إن اليهود والنصارى إخوة لنا في الإنسانية فهو غير كافر، إذا أراد أخوة يراد بها التعاون على الوفاء بالحقوق، الوفاء بالعهود وأداء الحقوق والمرحمة بين الخلق فهذا حق، لكن لا يعبر عنه بالأخوة لما فيه من الإيهام، لأن الأخوة لا تكون إلا شيئا واحدا وهي الأخوة الدينية للمسلم، وأما غير المسلم من اليهود والنصارى والملاحدة والدهريين فهؤلاء ليسوا بإخوان لنا، والتفصيل في المعنى موجبه الحكم على المتكلم، وأما اللفظ فإنه لا يجوز إطلاقه بحال. هذا يقول: هل يصح القول بأن آيات الأسماء والصفات عند السلف كانت على التفويض، أي تفويض علم هذه المعاني؟ نقول إن هذا القول قول ضعيف، وهو قول بعض متأخر الحنابلة وغيرهم، والصحيح أن التفويض الذي كان عند السلف هو تفويض الكيفية، فهم يكلون العلم بكيفية الصفات إلى الله سبحانه وتعالى، أما المعاني فإنهم يثبتونها بمقتضى اللسان العربي، فإنهم خوطبوا بلسان عربي مبين. هذا يقول في سؤاله، هذا وضع ثلاث أسئلة في الورقة، نحن لا نقبل إلا سؤال واحد. فيقول من أسئلتي: يقول ذكرتم أن القول عن اللوح المحفوظ خلاف منهج السلف، آمر إعادة شرح هذه الجملة. نقول إن ما يقع في بعض الإجازات القرآنية من قولهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ عن الله عز وجل أن هذا باطل، لأن معنى هذه الجملة أن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ ولم يسمعه من الله سبحانه وتعالى، والحق أنه سمعه من الله سبحانه وتعالى ثم سمعه منه محمد صلى الله عليه وسلم، فصواب السند القرآني الرسول صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن ربنا عز وجل. يقول: كيف نجيب عن حديث من قتل نفسه بحديدة حجته معه في نار جهنم يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، كيف يخرج هذا مع أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار؟ نقول إن معنى قول أهل السنة لا يخلدون في النار يعني أنهم لا يبقون فيها أبدا، بل لابد أن يخرجوا منها ولو طال الأمد. أما هذا الحديث وغيره من الآيات فإن المقصود فيها طول المدة في البقاء، فالخلود والأبد المقصود بها طول المدة، كقول الله سبحانه وتعالى عن اليهود: ولا يتمنونه أبدا ولن يتمنوه أبدا ثم بعد ذلك في الآخرة يتمنون، مع وجود أبدا. وكذلك ذكر الخلود المقصود بالخلود طول البقاء والمكث، ولا يكون دالا على الأبدية التي لا تنقطع أبدا، ولذلك في حديث ذبح إيش ملك الموت ولا الموت؟ الموت وليس ملك الموت. في حديث ذبح الموت: يا أهل الجنة خلود، بس كده فلا موت، لأنه لو قال خلود فقط يقتضي طول البقاء وقد يخرجون، لكن قال خلود فلا موت، هذا قوى بأبدية لا تنقطع أبدا، وكذلك في حق أهل النار. نجيب على أهم الأسئلة. على قاعدة تقدموا تقدموا، اللي سبقوا بالأسئلة وصارت في ذهن نجاوب عليها، الذين تأخروا في الوقت ما يسع. هذا يقول: ما ذكرتم من اللطيفة التي استنبطتموها من حديث الوجبة أن النار في الأرض، هل قال بهذا أحد من السلف؟ ثم قالوا: ليس هذا للاعتراض، إنما استصفار للعلم فقط. وما الذي يمنعك من الاعتراض؟ فابد أن تعترض، لكن لا تقل اعتراض، قل إشكال، قل أنا عندي أحسن الله إليكم إشكالا فيما ذكرتموه. فإن من المقاصد التي ينبغي أن يحرص عليها المعلم أن يبث روح الفهم والتفهم في طلبته، بحيث يقبلون ويستفسرون، ولكن استفسارهم لا يكون على وجه الاعتراض، لأن الاعتراض لا يكون إلا بحجة قوية في مناظرة بين متكافئين. ولكن إذا جلس في مجلس الدرس فإنه يورد إشكالات ويقول: أحسن الله إليكم، أشكل علي هل قال بهذا أحد من السلف؟ نقول: إن كنت تقصد أنه هل قال أحد من السلف أن النار في الأرض، هذا قول جماعة منهم، هو أحد الأقوال المشهورة في المسألة. وإن سألت عن الاستنباط فأنا لا أعلم ذلك، هل قال به أحد أم لا، ولا يعاب في الاستنباط، وإنما يعاب في قول مستقل. فإذا قال أحد من المتأخرين بقول مستقل في الدين لم يقل به أحد، فهذا هو الذي تخرج عليه كلمة الإمام أحمد، لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. أما الاستنباط لمسألة متقررة مختلف فيها بحسن النزع، فهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء حين ذلك، فلا إرادة على ما ذكرنا. هذا يسأل: هل ثبت حديث في أن هناك ملك آخر ينفخ في الصور بعد إسرافيل؟ وردت حديث في ذلك لا يصح منها شيء، والنفخ في الصور مختص بإسرافيل عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي ثبتت فيه الأحاديث. هذا وبه نختم. يقول: اقتراح، هذا اقتراح أن نذكره حتى نطيب نفسه، يقول: اقترح دروس القادمة أن يتوقف درس العصر قبل المغرب بثلث ساعة على الأقل، ويقدم درس العشاء إلى المغرب، ويستمر بعد العشاء، لأننا نأتي من بعيد ونمشي بعد درس العشاء لارتباطنا بخطب الجمعة. نحن نود ذلك، لكننا لا نستطيع أن نرضي الجميع، كل عنده ارتباطات، ولكننا نحن نمتثل قوله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا كما في الصحيح. فما استطعنا إلى ذلك سبيلا فعلنا. ثم إن من طرائق التعليم الحكيمة إذا اختط الإنسان خطة أن لا يعدل عليها إلا إذا تبين عيبها وخللها. ونحن الحمد لله الآن في السنة السادسة، وقد سرنا على هذه الطريقة في برنامج اليوم الواحد، ووجدنا نفعها بحمد الله سبحانه وتعالى. ومن نفع هذه الطريقة للمناسبة، على الأقل الذي قلنا نقرأ بعد المغرب، نقدم الدرس نوقف قبل المغرب بشيء ثم نقرأ بعد المغرب، أن بعض الإخوان الذين يحضرون هذا الدرس يقرؤون على أحد المشايخ وهو الشيخ عبد الله بن بشر، يقرؤون عليه بعد المغرب، ابتدأوا قراءتهم بدرس اليوم الواحد، فصار هذا بحمد الله من بركات اليوم الواحد، أن بعض الإخوان جعلوا وهم يفيدون من خارج الرياض جعلوا وقت المغرب يقرؤون على بعض العلماء فيما ينفعهم في العلوم، وهم يقاربون الآن على الخاتم، وكانوا يقرؤون في الأخنثة التي يأتون فيها. فهذا إذا عدلنا فيه يتضرر آخرون. ما المقصود؟ التسديد والمقاربة. وموعدنا إن شاء الله تعالى يوم الخميس المقبل في درس شرح آداب المشي إلى الصلاة للعلامة محمد إبراهيم آل الشيخ، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.